يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وقد كان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام. سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش
لا تجاوز صلاتهم تراقيهم
يمرقون من
صلاة المعروف لا تجاوز قراءتهم، لكن يمكن تكون رواية أخرى. نعم كمل.
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين، فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم عن الطائفة الممتنعة، قد سبق شرح الكلام في معنى الطائفة الممتنعة وما الذي يجب من جهادها وعدم تركها ممتنعة عن أداء ما أوجب الله من الشعائر الظاهرة. واستدل بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ارتد من العرب، وكان المرتدون أكثر من فريق. الفريق الأول لم يتوقف فيه عمر ولا غير عمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وهم الذين زعموا أن ثمة نبيا مبعوثا كأصحاب طليحة الأسدي وسجاح وأتباع مسيلمة، هؤلاء لا يمكن يتبقى فيهم الصحابة رضي الله عنهم، إنما كان التوقف في أناس امتنعوا من أداء الزكاة وظلوا على الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أبوا أن يسلموا الزكاة، وقالوا إن الزكاة كنا نسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ونريد صلاته علينا عليه الصلاة والسلام. أما إذ جاء بعده غيره فلن نسلمها وامتنعوا. هذه شبهة عرضت لهم، كان بالإمكان أن تزول لو أنهم إذا نوقشوا قبلوا المناقشة، لكن الإشكال أنهم امتنعوا من أداء الزكاة وقاتلوا عليها فهنا ارتدوا، لأن القتال على منع الزكاة غير منع الزكاة. يعني لو أن إنسانا الآن منع الزكاة ولي الأمر يأخذها منه رغم أنفه بسهولة، لكن إذا امتنع من الزكاة ونصب القتال يرتد، لأنه في هذه الحال صار ممتنعا عن أداء هذه الفريضة العظيمة ونصب القتال لها، وهذا وجه كونهم مرتدين. هناك طائفة أخرى ذكر القاضي عياض أنهم عادوا إلى عبادة الأوثان في الجاهلية، فهؤلاء لا إشكال ولا تردد في أن هؤلاء ومن اتبعوا المتنبئين الكذابين لا يشك صحابي ولا غير صحابي في أنهم كفار، إنما كان وجه النقاش في هؤلاء الذين امتنعوا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما استدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يرون أن ثمة نبيا آخر سواه، لكن امتنعوا. فقال أبو بكر فإن الزكاة من حقها، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ الزكاة من حق لا إله إلا الله، فإذا كان سيقول لا إله إلا الله سيمتنعون عن هذه الفريضة العظيمة فإنهم يقاتلون. فاتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على قتالهم. وها هنا فائدة عظيمة جدا فيما حدث، وأن بعض المخرفين من الصوفية وأبرابهم يقولون إن الجزيرة العربية لا يقع فيها شرك نهائيا، واستدلون بحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا فهم سقيم للغاية، لأنه أولا هذا الحديث فيه نسبة اليأس إلى الشيطان، والله تعالى أخبر أن اليأس هذا يصيب من يصيب إذا رأوا عزة الإسلام، فكل من كان عدوا للإسلام فإنه يصيبه اليأس. قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ثم هؤلاء الذين يئسوا من ديننا منهم من هداه الله وأسلم، فكذلك يئس الشيطان لما رأى عز الإسلام وانتصاره واندحار الكفر والضلال يئس أن يعبد في جزيرة العرب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أيس أو قد آيس الشيطان حتى يكون الأمر من قبل الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الثاني ماذا يقولون في المرتدين؟ أليسوا في جزيرة العرب؟ أتباع مسيلمة كانت الفتنة كبيرة جدا بهم، وقتل من القراء فقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء قتل 500، وكان القتال عنيفا جدا، وهؤلاء مصرون على أن مسيلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتباع طليحة وأتباع سجاح، والذين ذكر القاضي عياض أنهم عادوا إلى الأوثان في الجاهلية. نفس الشيء فيما يتعلق بالقرامطة الزنادقة الذين قتلوا الحجيج وأخذوا الحجر الأسود وفعلوا تلك الأفاعيل، أين يعيشون؟ هنا في شرق الجزيرة العربية في هجر. ثم أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تصطك آليات نساء دوس على ذي الخلصة؟ حديث في الصحيحين. ذو الخلصة هو معبود دوس في الجاهلية، دوس هنا في جنوب الجزيرة العربية، وقد أعاد هؤلاء معبودهم دوس معبودهم ذا الخلصة بتبالة، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال بتبالة، هنا منطقة في جنوب المملكة تسمى تبالة، أعادوها وعبدوا ذا الخلصة من جديد. فهل يقال هؤلاء ليسوا بمشركين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون. ومن لطيف قدر الله عز وجل أن تدمير ذي الخلصة وقع على أتباع الشيخ محمد بن الوهاب، فالذين دمروا ذا الخلصة هم أتباع الشيخ محمد بن الوهاب في الدولة السعودية الأولى. أرسل الإمام عبد العزيز ابن محمد رحمه الله أرسل جماعة من أصحابه وكان مبنيا بالصخور، فلم يستطيعوا تدمير إلا ما يمكن تدميره بالفؤوس والمساحي. قبل نحو 100 سنة دمر ونسف، لأنه بعد أن سقطت الدولة السعودية الأولى أعاد هؤلاء من جديد عبادته كما أخبر صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين، فعبدوه من جديد، فنسف من نحو 100 سنة، أقل من 100 يعني نحو 6 سنين، نسف بالوسائل الحديثة بالديناميت و حملت صخوره ورميت في الوادي وانتهى ولله الحمد هذا المعبود الوثني الجاهلي، وهو كان مما تعبده دوس في الجاهلية، يسمونه في بعض الروايات أنهم يسمونه الكعبة اليمانية، يضاهون به الكعبة المعروفة وكانوا يطوفون به، وقيل إن الكعبة اليمانية موضع آخر. الحاصل أن هذا موجود، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة، ستعود عبادة اللات والعزة من جديد. واللات والعزة من معبودات أهل جزيرة العرب. الحديث السابق ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان. حديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوسن على ذي الخلصة. اضطراب الأليات على ذي الخلصة معناه أنه أثناء الطواف إذا طافت النساء فإن الأليات وهن المؤخرات عادة يضرب بعضهن بعضا، يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سيعود من جديد وسيطاف بمعبود دوس مرة أخرى. وترجم عليه ابن حبان: باب ظهور أمارات أهل الجاهلية في المسلمين. وذكر الشراح كالنووي وابن حجر وغيرهم أن هذا من الدلائل على عودة الكفر من جديد والشرك إلى جزيرة العرب. ثم يقول: ما يقع شرك؟ كيف ما يقع شرك؟ أهل الجزيرة معصومون من أن يقع عندهم شرك إلى قيام الساعة. هذا يحتاج إلى نص منصوص، والنصوص بخلاف هذا، النصوص دالة على خلافها، دالة على أن الشرك سيعود من جديد. الحاصل أن الفهوم السقيمة لمثل هذه النصوص بلاؤها كبير، فلهذا قالوا: إنما وقع في جزيرة العرب ليس شركا. وهذا كالذي يقول يوقع شيكا على بياض، يعني كل ما يقع من ممارسة داخل الجزيرة العربية ليست شركية، قالوا نعم. ولو عبدت الأصنام ليست شركا، ولو أعيد معبود دوس الذي كان في الجاهلية ليس شركا، ولو طيف بالقبور ليس ذلك من الشرك. الحاصل أن هذا من الفهوم السيئة والأغلاط العظيمة في فهم هذه النصوص. إذن الحديث في قوله إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الجزيرة لم يقع فيها شرك، الجزيرة كغيرها من البلدان إذا حصل الشرك من أهلها فالشرك شرك له معنى شرعي، وقع في جزيرة العرب، وقع في الشام، وقع في مصر، وقع في العراق، وقع عند الأعاجم عند العرب، الشرك هو الشرك. فالقول بأن لا يمكن أن يقع شرك في جزيرة العرب هذا من الفهوم السقيمة. وأعجب ما هنالك أن هؤلاء الذين يقول لا يقع شرك في جزيرة العرب يكفرون الشيخ محمد عبد الوهاب وأهل جزيرة العرب، يعني طائفة منهم يكفرون الشيخ محمد عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب أين هو؟ في جزيرة العرب. ألست تقول لا يقع كفر ولا شرك في جزيرة العرب؟ فدل على أن الفهوم السيئة، وأن الشيخ محمد عبد الوهاب الحقيقة كابد أناسا من ذوي الفهوم السقيمة السخيفة، الذين يقول واحد منهم بالمقولة ثم ينقضها يعني أثناء تقريره لها. فالحاصل أن الأحاديث دالة على أن ما وقع في جزيرة العرب أنه لا شك ردة، وبناء عليه قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: لو منعوني عناقا، عناقي الصخرة الصغيرة من الشاء، لقاتلتهم عليه، لأنهم لقاتلتهم على منعها، لأن ذلك امتناع على عن شعيرة من شعائر الله عز وجل وفريضة من فرائضه. نعم.
قال رحمه الله: فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خرجت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين مفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين.
ما عندك نصوص قبله في الخوارج؟ ما قبل هذا نصوص سيخرج؟
قرأناه
هذه قريات. نعم، فيما يتعلق بالخوارج، فيما يتعلق بالخوارج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه النصوص، وإخباره صلى الله عليه وسلم فيه بهذا عنهم هو من علامات نبوته بلا شك، ووصفهم توصيفا دقيقا جدا، حتى لو أردت أن تأخذ هذه الأوصاف الموجودة في النصوص وتطبقها على الخوارج في هذا الزمن وعلى الخوارج الذين خرجوا زمن الصحابة لوجدت أن النتيجة واحدة. سبحان الله العظيم، سيخرج قوم في آخر الزمان، وقوله آخر الزمان في فائدة، هو أن الصحابة ليس فيهم خارجي لكنها في متأخرين ممن أتوا بعد الصحابة، وبالفعل كان الخوارج من غير الصحابة، ويستمر خروجهم كما جاء في بعض الروايات كلما خرج قرن قطع، حتى يلحق آخرهم بالمسيح الدجال، نسأل الله العافية والعافية. هذه نهاية الغلو، نهايتهم سيتبعون الدجال الذي يقول إنه هو الرب، نسأل الله العافية. هكذا الغلو، هكذا الزيادة، الزيادة والمبالغة يصل أصحابها في بعض الأحيان إلى عكس التدين. الخوارج متشددون جدا في العبادة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. قل كلام هذا للصحابة الذين هم أكثر الناس صلاة وصيامة، ومع ذلك انتهى بهم الأمر إلى تلك الدماء التي أسالوها وقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا بالأمة من الأفاعي، فشددوا فشدد عليهم. وسبحان الله العظيم، هذا الآن واقع. بعض هؤلاء المتسمين بالليبراليين كانوا من أشد الناس غلوا، وأسمعوا مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم من الذم والسب والنقد والاتهام بالمداهنة للسلاطين وأنهم لم يقوموا بالأمانة شيئا شديدا. ثم نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الزيغ، انكفأوا إلى ما تراه الآن من أسوأ المطالبات والكتابات الموجودة لهم. كثير كثير منهم، بل أكاد أجد يعني ندرة سبحان الله العظيم من الكتاب الذين كانوا من الأساس على المناهج المنحرفة، عدد غير قليل من هؤلاء الذين أنت الآن ترى كتاباتهم على الحال السيء في المطالبات الخبيثة فيما يتعلق بالنساء وغيره، كانوا من أشد الناس تشددا ومن أعظمهم. هكذا سبحان الله العظيم، المبالغة في جانب تعود بالإنسان إلى المبالغة في الجانب المقابل له. فالخوارج على هذا الوصف الذي أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ يقول: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وفي اللفظ الآخر: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. من أوصاف الخوارج التي وردت في النصوص: يتيه قوم قبل المشرق. يتيه يعني يضيعون. سبحان الله، الخوارج ضائعون. الخارج ضائع تائه، يظن كما في هذا اللفظ: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. ضائع، يقرأ الآيات يظن أنها دليل له. طالب العلم يقول: سبحان الله، هذا الرجل كيف يقرأ الآيات التي هي عليه وهو يظن أنها له؟ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، القرآن حجة عليهم ويظن أن القرآن حجة له. من أوصاف الخوارج المطابقة أنهم في العموم الأغلب أحداث الأسنان، زمن الصحابة وزمن في زمننا هذا كثير منهم شباب صغار، ثم مع ذلك سفهاء الأحلام. عقولهم فيها سفه وعدم فهم وعدم دراية للمصالح والمفاسد، لأنهم كما هو حالهم قديما وحديثا أبعد الناس عن العلم وأهله. فلهذا تجد تقريرات، والله إنك في بعض الأحيان لتضحك مرغما من التقريرات، تتعجب سبحان الله العظيم من التقريرات. أول الكلام ينقضه آخره، كما جاء عن ابن سريج رحمه الله تعالى لما ناقش ابن أبي داود قال له لما أراد الرد عليه رحمهم الله جميعا كلاهما من أهل العلم، قال: أقطعك ثم أرد عليك، أو أرد عليك ثم أقطعك، ماذا تريد؟ ما الفرق؟ إذا رد عليه أخذ كلامه واحدة واحدة وصار ينقضه، أما القطع فمعناه أنه يأتي إلى كلامه فيضربه ضربة واحدة فينتهي، مثل يأتي إنسان يستدل عليك بحديث ويستنبط من عدة استنباطات ويذكر مذهبه الباطل بناء عليه ويدل على كذا وعلى كذا، كيف القطع؟ تقول: الحديث موضوع، انتهى كل شيء، انهار كل الكلام، انقطع. أما الرد فأن تقول: هذا الحديث استنبطت منه كذا وكذا، ومدلول الحديث ليس على ما توهمت، الحديث يدل على كذا وأنت ظننت أنه يدل على كذا. هكذا تقريرات الخوارج، تقريرات جهولة جهولة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، قول حسن يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومن الأقوال الطيبة الجيدة السليمة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، إنهم مجرد كلام، نسأل الله العافية والسلامة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومن أصعب الألفاظ: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. ولهذا قلنا: لا تستعجل في إطلاق كلمة فلان خارجي، لأن إذا قلت إنه خارجي فحكمه شرعا هذا، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. قل إنسان فلان هذا عنده شيء من التسرع، عنده شيء من العجلة، عنده شيء من عدم الدراية، هذا فرق. لكن إذا قلت خارجي فأنت الآن تشيط بدمه، تقول إنه يقتل، لأن الخارجي يقتل بنص الحديث، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. من ضمن الأحاديث التي وردت فيهم قوله عليه الصلاة والسلام تعجبهم أنفسهم، سبحان الله العظيم، وصف دقيق للغاية. خارجي معجب بنفسه، العالم لم يقم بالأمر كما ينبغي ولا يوجد ناصح، وكل العالم من حوله مداهنون. سبحان الله، من القائم في هذه الأمة؟ القائم في هذه الأمة من هو بالحق؟ القائم بالحق هو وأضرابه، وكثيرا ما يحملون قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق على أنفسهم، ونحن الطائفة. تقدم أن البخاري قال في الطائفة وهم أهل العلم، والخارجي ليس من أهل العلم، فكيف تقول إنك أنت الطائفة المقصودة التي قالها عليه الصلاة والسلام؟ ثم ماذا فعلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من النصر؟ الطائفة هذه منصورة، والنصر كما ذكر أهل العلم بنوعين، إما النصر بالبيان والعلم والرد على شبهات أهل الإلحاد والمنصرين والليبراليين والعلمانيين والروافض ودعاة الشرك والمخرفين، ماذا فعلتم أنتم من الردود في نصرة الإسلام؟ أو نصر بالسنان والقتال وفتح بلاد أعداء الله عز وجل، ماذا فتحتم من البلدان أنتم؟ ما بلدان الكفر التي فتحتموها؟ عدتم على المسلمين فقاتلتموهم وأهلكتموهم في بلدانهم. هذا كما أخبرنا أنهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم تعجبهم أنفسهم، وناس معجبون بأنفسهم. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من مقدمي الخوارج، لأن كان بداياتهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما خرجوا قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء أحدهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإني لا أراك تعدل. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال نشدتك الله، أحدثتك نفسك أن ليس أحد في القوم خير منك؟ قال نعم. هكذا الخارج، خارج عند نفسه أفضل موجود، أفضل حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في نفسه أنه أفضل. الحاصل نسأل الله العفو والعافية أن هذا من خطورة ترك العلم وخطورة البعد عن العلماء، أن يظن الإنسان أنه هو الذي سينصر الدين وسيفعل وسيفعل. ثم الحاصل من هذا أيضا من امتداد سبحان الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سفهاء الأحلام. انظر الآن ماذا حصل لهؤلاء الخوارج من سهولة اختراقهم. الخوارج يسهل أن يدخل فيهم الرافضي، يدخل فيهم أحد أعضاء الاستخبارات العالمية في الغرب أو في الشرق أو تبع الإسرائيليين أو تبع أي جهة، ويدخل معهم يطلق لحيته ويعرف ماذا يرومون وما يرددون، سبحان الله، ويقودهم. حصل أكثر من مرة، حصل أكثر من مرة لأناس من غير المسلمين دخلوا وقادوهم. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، السفيه سيان تقوده، من أسهل ما هنالك أن تقوده، استمر في التكفير والشدة والتعظيم، خلاص تكون عنده أنت أعظم الناس إيمانا. وهذا من سفه الحلم، هذا الآتي إليك ما تدري منه وعلى أي أساس أنت قبلته وصار قائدا عندك سهولة، لأنه هو سفهاء أحلام. حاصل أن الأمر كما قال الله عز وجل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم لما زار أبو مسعود حذيفة فطلب منه أن يعظه، قال الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. الحق موجود لله الحمد، معروف واضح في القرآن وفي السنة في تقريرة أهل العلم، ليس هذا شيئا نازلا جديدا لا ندريه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأتوا بعلم وانطقوا ببيان. إذا أراد الإنسان يتكلم يتكلم بعلم، ينطق ببيان، ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لنعذركم إلى القرآن. إذا أردت أن تتكلم وتظهر شكواك وتظهر ما عندك، اجعلني أتحاكم أنا وإياك إلى القرآن وإلى العلم وإلى النصوص، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان. أما أن الإنسان يتكلم عاطفة جياشة فيريد أن يرفع، وقد يكون صادقا وقد يعلم الله منه أنه من أعظم الناس إخلاصا، لكن لجهله يريد أن يرفع عن الأمة ما بها من ذل، فيتسبب في شدة إذلال الأمة. ولهذا قلنا إن ما حصل من تشويه الجهاد يعد الحقيقة خطرا بالغا، صار الناس ينفرون من الجهاد، تخوفون من الجهاد، يكون الجهاد عز الأمة، والله تعالى ربط به كما تقدم في النصوص شيئا عظيما من الفضائل، حتى قال شيخ الإسلام ما وردت فضائل في باب مثل ما وردت في الجهاد. ثم يشوه هذا التشويه ويساء إليه هذه الإساءة. من الذي شوه الجهاد في سبيل الله؟ ومن كان يتخوف من الجهاد قبل سفهاء الأحلام هؤلاء؟ لأنهم خلطوا قطع الطريق بالجهاد في سبيل الله، خلطوا نكث العهود وقتل المعاهدين بالجهاد في سبيل الله، فصار عامة الناس يتخوفون من مجرد أن يذكر الجهاد في سبيل الله، حتى صاروا يتخوفوا لو خطب خطبة بالجهاد في سبيل الله تخوفوا من الجهاد في سبيل الله. هذا من الإشكالات، أن يساء إلى دين الله عز وجل عن طريق هؤلاء الذين قال صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام. ولهذا من أهم الأمور بالنسبة لطلبة العلم التمييز، لا بد من تمييز المسائل. المسائل حقيقة اشتبهت على كثيرين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا في موضوع السياسة الشرعية هذا بالذات لا بد من استبان الطرفين، طرف الليبرالي العلماني العلماني وطرف الخارجي، حتى يتبين الطرفان الفاسدان ويتضح الوسط والأحكام الشرعية الثابتة. فبناء عليه لا بد أن يكون الأمر بعد توفيق الله تعالى واللجوء له عز وجل بالسداد والهدى والإخلاص، لا بد أن يكون عن طريق العلم، لا أن يكون عن طريق عاطفة جياشة أو أهواء من هنا أو هناك. نعم.
قال رحمه الله: فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خرجت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون بالحرورية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين مفترقتين من أمتي، وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض الله على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. وثبت بكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين.
يريد رحمه الله أن يميز بين أمرين وقع في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه. حصل في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه أكثر من معركة. حصلت معركة الجمل، علي من جهة وطلحة والزبير من جهة رضي الله عن الجميع. حصلت معركة صفين، علي من جهة ومن معه ومعاوية وأهل الشام من جهة أخرى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه المعارك التي ستقع بين المسلمين، وأخبر أن علي ومن معه، لاحظ العبارة، أولى بالحق. قال شيخ الإسلام في المنهاج قوله أولى بالحق يدل على ماذا؟ على أن الطائفة الأخرى معها حق، لكن عليا أولى منهم بالحق، يعني أن عليا هو على الصواب في قتالهم. لكن هل أولئك مثل الخوارج؟ معاذ الله، أولئك كانوا يقولون، عندهم شبهة، يقولون قتل عثمان رضي الله عنه ولا نتردد لحظة في أن عليا أحق بالخلافة، لكن لما صار خليفة وإليه الآن الأمر لا بد أن يبدأ بقتل القتلة قبل أي شيء. هؤلاء القتلة قتلوا عثمان في بيته وبين أهله ونسائه، صحابي جليل جاوز 80 من عمره، خليفة المسلمين، صحابي مهاجر وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حرم، ويقتلهم ويقتله رضي الله عنه هؤلاء الأوباش من الخوارج، لا يهنأ لنا عيش حتى نبدأ بقتلهم. أما كون علي هو الخليفة فليس محل تردد، لم يرفض لا طلحة ولا الزبير ولا معاوية مطلقا أن يبايع علي، وكلهم يعلمون أن عليا أفضل الصحابة بعد عثمان، بعد أن قتل عثمان فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما عندهم أدنى تردد. لكن كانوا يقول لا بد من قتالهم ابتداء، فكان علي رضي الله عنه يقول لا بد أن تكون اليد واحدة، الأمة لا مفترقة، لا بد أن تجتمع الأمة ثم تكون اليد واحدة، وهذا هو الصحيح. ثم لما أرادوا القتال طلحة والزبير، علي وطلحة والزبير كلهم أين كانوا؟ في المدينة. أين وقعت معركة الجمل؟ في العراق هناك. فلو كان طلحة والزبير يريدان قتال علي قاتلا في المدينة، لكنهما خرجا لقتل قتلة عثمان لينضموا إلى أهل البصرة ويقتلوا القتلة، لأن قتلة عثمان جاءوا من ثلاث بلدان، من البصرة والكوفة ومن مصر. فلو أراد طلحة والزبير أن يقاتل عليا قاتلا في المدينة، لا أن يذهبا لقتاله في العراق. لماذا ذهب علي وراءهما؟ قال هذه مسألة ولاية أمر، والذي يتولى قتل القتلة هو ولي الأمر، فتبعهما لا يريد قتالهما، تبعهما رضي الله عنهما عنهم جميعا وأراد منهما الرجوع. ذكر شيخ الإسلام في المنهاج أن المؤرخين ذكروا أن القتلة لعثمان هم الذين أثاروا القتال، فنشب القتال على غير رضا لا من علي ولا من طلحة ولا من الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. هذه معركة الجمل. ثم وقع قتال أيضا آخر في معركة صفين بين أهل الشام بقيادة معاوية وبين علي رضي الله عنه الجميع. جاء وهذا خبر مهم جدا ثابت عن معاوية رضي الله عنه ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يحفظه. جاء أبو مسلم الخولاني الذي تقدم أنه كان يقول لمعاوية السلام عليك أيها الأجير في بداية الكتاب، فقال يا معاوية أتقاتل عليا؟ أفأنت مثله؟ يعني أنت في نظرك مماثل لعلي حتى تقاتل عليا؟ قال لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأولى بالأمر مني، يعني أولى بالخلافة، لكن ألستم تعلمون أني ابن عم عثمان وأني أولى بدمه؟ فسله أن يسلم إلي قتلته وأنا أسلمه. لأن من الإشكالات الكبيرة أن هؤلاء القتلة المجرمين ماذا فعلوا بعد أن قتلوا عثمان رضي الله عنه؟ انضموا إلى جيش علي، فحصلت شبهة هنا وصاروا يطالبون بقتل قتلة. علي رضي الله عنه يقول ليس من السهل أن تقتل رجلا وراءه قبيلة، هذا من تميم، هذا من زجيب، هذا من كذا، ليس من اليسير أن تأتي وتقبض عليهم، لا بد أن تكون اليد واحدة ويميز القتلة ثم يقتلون. هذا الخبر مهم جدا عن معاوية، فيه الدلالة على أنه لم يكن، ولهذا أيضا والخبر في المصنف روى أيضا صاحب المصنف أن معاوية رضي الله عنه قال ما قاتلت عليا إلا في عثمان، في أمر عثمان، يعني ما قاتلته في الخلافة إنما قتلته في أمر الذين قتلوا عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم هل حظ على القتال في صفين أو الجمل؟ أبدا ما حظ عليه، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها سيقع في أمته. ولهذا امتداد القتال في صفين هو في اللقاء الكبير الذي كان بين علي بين معاوية وأهل الشام ثانية، وبين الحسن وأهل العراق، وكان فيهم 40,000 في أهل العراق قد بايعوا على الموت. فلما التقيا التقى أهل العراق وأهل الشام وأهل الشام قرر الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يتنازل بالخلافة لمعاوية وأن يريح الأمة، وقال إن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، وقرر أن يتنازل لمعاوية وقال إن كان الحق لي يعني في الخلافة فإني تاركه لك، وإن كان الحق لك فليس لي أن أنازعك، ثم تركه لله عز وجل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن؟ قال عليه الصلاة والسلام وكان حسن إذ ذاك صغيرا إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأثنى على فعل الحسن الذي بناء عليه ولي معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية ولي ولي الخلافة واتفق عليه المسلمون جميعا وبايعه الجميع بعد تنازل الحسن مختارا، وكان الذين مع الحسن المتصور أنهم سيبيدون الذين مع معاوية، ولهذا قال الحسن البصري كما في البخاري ولقي والله الحسن معاوية بكتائب أمثال الجبال، أعداد هائلة كبيرة من الناس، منهم 40,000 كما في بعض الروايات قد بايعوا على الموت، قرروا أن لا يخرجوا حتى يهلكوا أو يميتوا أهل الشام. وكان معاوية أيضا قد أرسل إلى الحسن رضي الله تعالى عنهما أنه إذا قتل هؤلاء من للمسلمين، من لأيتامهم، من لنسائهم، فقرر رضي الله تعالى عنه وأرضاه التنازل، وتنازل مختارا فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من القتال الذي وقع بين الصحابة، وكان قتالا هم فيه إن شاء الله تعالى بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النوع الثاني من القتال أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قتال أهله وهم الخوارج، وقال فيهم عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر يعني جانب من صفاتهم ومن صفاتهم التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في زمنهم وفي زمننا هذا، يقتلون أهل الأوثان ويدعون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سبحان الله، لو تضع إحصائية بعدد من قتلوا من المسلمين على يد الخوارج وعدد من قتلوا من الكفار على يدهم لعجبت عجبا من هذا الحديث الذي هو من علامات النبوة. الخوارج قتلهم في المسلمين وعدد الذين قتلوا من الكفار على أيديهم محدود جدا، فشرهم وبلاءهم على هذه الأمة. وما يدلك على سفه الخوارج أنه لما قام الزنادقة بنو عبيد المسمون بالفاطميين في المغرب، فقرر المسلمون أن يقاتلوهم، وكانوا من أكثر الناس كما ذكر شيخ الإسلام، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، معلوم أمرهم عند أهل العلم باطنية، الذين يقدسهم الدروز يقدسون الحاكم بأمر إبليس، الدروز والنصيرية وأضرابهم من الباطنية، هؤلاء بإجماع المسلمين ليسوا من هذه الأمة بل كفرة مرتدون. فلما قاتلهم أهل المغرب اشترك في القتال الخوارج واشترك في القتال غير الخوارج. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام. فلما اقترب النصر جدا وكادوا أن يبيدوا الزنادقة هؤلاء من بني عبيد انسحب الخوارج من المعركة. انظر سفه الحلم. وقال زعيم الخوارج: عليه من الله ما يستحق، يعني يرى، يقول هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، يعني يرى أن المسلمين الذين يقاتلون بني عبيد كفار وأن بني عبيد كفار، فانسحبوا، فحصل اضطرام كبير وانتصر بنو عبيد على المسلمين وتمكنوا من المغرب ثم من الشام ثم من مصر، وبقوا قرنين اثنين أكثر من 100 سنة. انظر سفه الخارجي. انسحبوا من المعركة، ثم استشرى بنو عبيد الرافضة الباطنية، وصل شرهم لاحقا إلى مصر وإلى الشام، ولم يسقطوا إلا بعد أكثر من 100 سنة. هذا نموذج من كونه القتل فيهم، القتل الواقع منهم لأهل الإيمان لأهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ونموذج على قوله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام. لا شك أن بني عبيد أكثر هذه الطوائف، فحتى لو قال الخارجي إن هؤلاء كفار يقول هؤلاء أكفر منهم، لو كفر المسلمين يقول هؤلاء أكفر، لأنهم يعني كانوا يستعجلون بسب الأنبياء ولا يرون الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا يقرون باليوم الآخر ولا بشيء، فكفرهم أظهر. لكن الخارجي سفيه، سفيه سفيه حلم، ولا يزال السفه هذا في المتقدمين، في المتأخرين كما هو موجود في المتقدمين. النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتال الخوارج بخلاف القتال الذي وقع بين الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الذي رواه مسلم عن علي رضي الله عنه: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا أو لنكلوا عن العمل. يعني من عظم الأجر الذي يكون لمن قاتل الخوارج. وفي لفظ غير حديث علي رضي الله عنه، أظن من حديث عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. فجعل الخيار لأمته، الخيار من أمته من يقاتلون الخوارج. انظر كيف حتى على قتال الخوارج، أما قتال القتال واقع بين الصحابة رضي الله عنه فما حتى عليه عليه الصلاة والسلام، بل أخبر بأنه سيقع بين الصحابة، وذكر أن الصلح الذي وقع بين الحسن ومعاوية أن الحسن فيه سيد، وأثنى على الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن الجمع بين هذه النصوص مهم في هذا الباب، ولا سيما باب السياسة الشرعية ومعرفة باب ما وقع من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم وصل الشيخ إلى هذه القاعدة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. فمن الناس من يقول: من نطق بالشهادتين لا يقاتل مطلقا، لو جحد الجنة والنار وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل، هذا فهم سقيم. ما كل من نطق الشهادتين يترك قتاله، حتى إن أصحاب مسيلمة الذي ادعى النبوة كانوا يقولون محمد رسول الله، ما تركوا الشهادة بأن محمد رسول الله، لكن يقولون اشرك معه مسيلمة. فمن نطق الشهادتين كما قال أبو بكر والتزم حقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: فإن الزكاة من حقها. لا بد أن يأتي بحق الشهادتين، أما إذا قال الشهادتين ونقضهما بأن أشرك بالله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الشهادتين لا تنفع، أو امتنع عن كما تفعل الطائفة الممتنعة، امتنع عن هذه الشعائر أن يؤديها، وامتنع عن الرضوخ لأحكام الله عز وجل في مثلا في الصيام، وصارت هذه الطائفة تستعلن الفطر في نهار رمضان وتتحدى وتمتنع وتأبى، بخلاف الذي يفطر يمكن أن تجره جرا وتسلمه للهيئات أو الشرطة، أمره يسير. لكن الإشكال إذا امتنعوا وصاروا طائفة ممتنعة، وشيخ الإسلام بالإجماع هؤلاء لا بد أن يقاتلوا. نعم.
رحمه الله. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها، على قولين: فأما الواجبات
يعني هل لو امتنعت متعمدة، أو أن إنسانا مثل ما ذكرنا ترك السنة الراتبة الفجر أو نحوه، يقول هذه سنة من السنة. الإشكال إذا امتنعوا وأظهروه على سبيل المنع أنهم لن يؤدوا السنة الراتبة، تكلم الفقهاء هل يجوز قتالهم أم لا. على قولي منهم من يقول لا، لأن السنن الراتبة ليست من الواجبات. الذين رأوا أنهم يقاتلون لاحظوا أمرين اثنين. الأمر الأول أن هؤلاء لن سيقولون لن نتنفل الضحى مثلا أو لن نصلي في الليل. كم من مسلم الآن يصبح ويصلي الفجر فقط ثم يستمر ويصلي الظهر، ما حكم فعله؟ ما نقول يأثم، ما نستطيع يقول يأثم على الصحيح ما يأثم، لكن لا شك أنه فاته خير عظيم وفاته شيء عظيم، لا شك هذا أمر آخر، لكن الكلام في التأثير. لكن إذا امتنعوا وقالوا إنا نمتنع عنها ونظهر هذا، الذين رأوا قتالهم قالوا إن هذا يخشى منها أن يتغير به دين الله. يعني كونك أنت لا تصلي يعني راتبة الفجر هذا أمر نقول إنه على سبيل فوات الفضيلة، لكن الإشكال إذا أظهرت هذا على سبيل الامتناع هذا يخشى أن يتغير معه دين الله عز وجل وأن تمحي معه الرواتب. أما إذا تركتها تركا فهذا راجع إليك، أنت الخاسر وأنت الذي فاتك الفضل. إنما الإشكال إظهار مثل هذه الأمور، هذا وجه كونهم اختلفوا فيه. فمنه من يقول إن هذه سنن، حتى يعني لو امتنعوا ما امتنعوا عن واجب أو امتنعوا عن الرضوخ لحكم يرتبط محرم معلوم، وإنما امتنعوا عن هذه السنة. الذين قالوا إنهم يقاتلون قالوا نحن لا نشك ولا نتردد في أنهم امتنعوا عن سنن، ولو سئلنا قيل ما حكم كون المسلم لا يصلي راتبة الفجر، نقول هذا من حيث التأثيم لا يؤثم، لكن لا شك أنه فاته خير عظيم. الكلام على الامتناع، قال الامتناع يختلف، لأن هذا يؤدي إلى أن تمحي هذه الشعائر. وما الذي يجعلكم تمتنعون وتتجمعون حتى تظهروا هذا إظهارا؟ أما لو كان عندنا 10,000 شخص لا يصلون الراتبة كل واحد وحده، هؤلاء غير ممتنعين، هؤلاء إنما الكلام على الطائفة إذا امتنعت. فمن أهل العلم يقول إن هؤلاء لا يقاتلون حتى وإن امتنعوا باعتبار أن امتنعوا عن سنة، فنحن لا نقاتلهم إلا إذا امتنعوا عن واجب أو الرضوخ لمحرم من المحرمات صاروا يجاهرون به. الذين قالوا إنهم يقاتلون قالوا إنهم يقاتلون لا لجهلنا بكونهم تركوا بأن ما تركوا إنما هو سنة راتبة، إنما الإشكال في كون هؤلاء تركوهما، الخلاف بالمناسبة تحديدا في السنة الراتبة لا في عموم النوافل، في السنة الراتبة كركعتي الفجر تركوا هاتين الركعتين ركعتي الفجر، وهما مقصود ركعتي الفجر الركعتين اللتين قبل الفجر لا الركعتين في الفريضة على سبيل الامتناع. ما الذي يجعلك تشهر هذا وتظهره على سبيل الامتناع؟ هذا وجه النقاش بين أهل العلم في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فأما الواجبات والحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزم أن يقيم الصلوات المكتوبة ويؤد الزكاة ويصوم شهر رمضان ويحج البيت ويلتزم ترك المحرمات من نكاح المحرمات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين بالنفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. فإما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرنا، وفي قتال الممتنعين من المعتدين قطع الطريق.
تقدم هذا كل كلام في الطائفة الممتنعة تقدم، ويختلف الحال. إذا بدأوا هم فالمسألة أخطر بكثير، يعني امتنعوا ثم أتوا ليهاجموا الجماعة أمرهم بالإجماع لا بد أن يقاتلوا. هؤلاء المقصود الذين امتنعوا عن أداء الواجبات وامتنعوا عن الرضوخ المحرمات فصاروا يجاهرون بالمحرمات كأكل الخبائث مثل أكل الخنزير وشرب الخمور، وأظهروا هذا إظهارا وامتنعوا عليه، أو أظهروا الامتناع عن أداء الزكاة أو الصوم. يقول إذا بدأوا القتال أمرهم بلا شك بالإجماع لا بد أن يقاتل هؤلاء، لأنهم الآن ما امتنعوا فقط عن هذه الشعائر بل بدأوا الجماعة بالقتال. نعم.
رحمه الله: الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعا واجبا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم كما قال تعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
إذا بدأ الإمام بالقتال فقتالهم فرض كفاية. أما إذا هاجموا الجماعة الكفار هاجموا الجماعة الواجب الآن على المهاجمين أنفسهم يكون متحتما على الجميع أن يصدوا هؤلاء الذين هاجموا الجماعة فهم المقصودون من قبل هؤلاء الذين هاجموهم وغير المقصودين يقول عليهم إعانتهم لابد أن نعين إخواننا بحسب الأقرب. ولهذا قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
قال رحمه الله وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه لإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة وللطوائف الممتنعة. فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مبان الإسلام خمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك.
يعني أما غير الممتنعين يعني من عموم الناس الذين يسهل إلزامهم بالأحكام فهؤلاء يجب أن يلزموا بالواجبات ويلزمهم ولي الأمر بالواجبات والكف عن المحرمات. نعم.
فمن كان لا يصلي من جميع المسلمين رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء وأكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الإقرار بالوجوب.
كل هذا تقدم. نعم.
فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوها عليها لعشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذلك ما تحتاج
واضربوهم إيش؟
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر
كذا عندك على تركها؟
نعم
المعروف اضربوهم عليها إلا إذا كان هناك نسخة رواية أخرى. نعم اقرأ كما عندك. نعم
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال إنما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي. وعلى إمام الناس في الصلاة
لعله ولتعلموا صلاتي يعني حتى يعلم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وصلى أمامهم حتى يرونه جميعا ويعرفوا كيفية الصلاة. نعم.
وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز لمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر.
نعم الصلاة يلزم أن تؤدى كما أمر الله فالإمام لا يقتصر على الواجب الركن فقط ولا يمكن المأموم من الدعاء ومن الطمأنينة ركن لكن ليس للإمام أن يقتصر على القدر المجزئ فقط بحيث يؤدي بهم الصلاة فيقول سأصلي وأقرأ الفاتحة فقط لأنها هي الركن لكن لن أقرأ ما سواها هذا غير صحيح. وهكذا حين يركع لا بد أن ركع ركوعا يتمكن مع المأموم لأن المأموم لا بد أن تكون حركته بعد الإمام فهو لا بد أن ينتظر فيعطي المأموم فرصة في الركوع فرصة بعد الرفع من الركوع فرصة في الدعاء أيضا. بعض الأئمة لا يمكن الناس من أن يدعو ساعة يضع المأموم وجهه ساجدا على يضع جبهته على الأرض ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يرفع الإمام هذا مخطئ ما مكنه من الدعاء. ولهذا يقول رحمه الله عليه أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء، عندنا قدر مجزئ. ليس الإمام أن يفعل هذا، إذا صليت وحدك هذا أمر آخر، لكن إذا صليت بالناس الناس ولا سيما في الفريضة، الدعاء في الفريضة له شأن، يريد أن يدعو ربه تعالى في كرب ألم به، ما تمكنه من أن يدعو. هذا خطأ من الأئمة الحقيقة الشائع، إضافة إلى أنه ينبغي أن يلاحظ الإمام أمرا مهما جدا، وهو أن المأموم إنما يتحرك بعده فسينتظره، فإذا كان ساجدا فعليه أن يحسب حساب أن المأموم واقف، كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحنون ظهورهم للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته، لأن إذا قال سمع الله لمن حمده وقلت أنت ربنا ولك الحمد ثم هوى ساجدا فلا تتابعه حتى يسجد ويصل الأرض. الإمام قبل أن يصل الأرض يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فلو رفع مباشرة ما تمكنوا من الطمأنينة، عليه أن يلاحظ هذا. نعم.
قال رحمه الله: وكذا على إمامه في الحج وكذلك أميره في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على ولموليه على وجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم.
نعم، يعني أنت الآن لو وكلك إنسان أو كنت وليا على مال يتيم تتصرف لوكيلك ولليتيم بالأصلح وليس بمجرد الصالح له وإنما بالأصلح، ولا تقرب مال يتيم إلا بالتي هي أحسن كما تقدم، لكن في مالك أنت يمكن أن تفوت نفسك صفقة من الصفقات، تقول هذه فيها سفر وفيها كلفة، أو أنا اليوم مجهد، صحيح أن السوق اليوم مواتي، أنا اليوم لن أذهب، ما حكم هذا؟ يجوز، هذا مالك أنت، كونك تفوت هذه الفرصة هذا إليك، لكن إذا كنت وكيلا أو وصيا على مال يتيم لا، ليس لك هذا، لابد أن تتصرف له بالأصلح. نعم.
رحمه الله: وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم.
يقول فأمر الدين أهم، إذا كان هذا في أمر الأموال فأمر الدين بالنسبة للإمام الذي يصلي الناس خلفه ونحوه أهم. نعم.
وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صالح للطائفتين دينهم ودنياهم.
ما المراد بالطائفتين؟ الرعية والراعي، فهو الآن يتكلم الكتاب بأسره السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية، فيتكلم يقول الطائفتين نحو ذلك، لا يقصد قطعا الطائفة الممتنعة ونحوه، إنما يتكلم يقول الآن أن إذا اهتم الولاة بإصلاح دين الناس، فذكر الولاة وذكر الناس صالح للطائفتين، يعني للولاة وللرعية دينهم ودنياهم. نعم.
ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صالح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم، وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فجالت الرؤوس تندر عن كواهلها.
وصدر بصيغة التمريض روية لأن في سنده ضعيفا، والله تعالى على كل شيء قدير، لكن الشأن في كون الحديث لم يثبت، أما قدرة الله على كل شيء قدير سبحانه.
وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك. وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. والثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكذلك في سورة قاف: فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما دخل في هذه الأسماء الجامعة، مثل ما يدخل في اسم الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج.
كلام عظيم مستقيم جدا وواضح، ما يحتاج إلى شيء كثير من التعليق، لكن ذكر أن أعظم عون لولي الأمر ولغيرها أيضا هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص والتوكل، الثاني الإحسان إلى الخلق، والثالث لا بد للولاة منه الصبر على أذى الخلق. الولاة سيأتيهم من الكلام وسيتحدث فيهم الناس، ومن بعض الناس إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى لم يرضى، وبعض الناس إذا أعطي لا يقتنع بما أعطي، فيقول عليهم الصبر، عليهم الصبر، عليهم التحمل. قد يسمعون من الناس كلاما، قد يبلغهم كلام أن يقال فيكم كذا وكذا، عليهم الصبر، عليهم التحمل، لأن من يباشر الناس حتى لو كان مدرسا مع طلابه أو كان موظفا يأتيه الناس ويراجعونه لا بد له من الصبر، فكيف بولي الأمر الذي عنده يعني يراجعه هذا الجم الغفير من الناس؟ ينبغي أن يلاحظ هذا وأن يصبر ويتحمل ما دام الأمر خاصة في شخصه، كما نقلنا عن عمر بن عبد العزيز لما أساء رجل الكلام إليه قررت أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنا لمنك اليوم يعني بأن أعاقبك لشخصي، ما تناله مني غدا انصرف عافاك الله، يعني يحتاج الصبر تحمل الناس والله المستعان. نعم.
ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن من لم يستطع فبكلمة طيبة. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك
الدلو الذي فيه الماء، تفرغ من دلوك في إناء مستسقي،
ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وفي الصبر احتماء الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر، فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين.
فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
قال الحسن البصري رحمه الله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وقع أجره على الله
من وقع أجره على الله
فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه أن يفعل ما يهونه ويترك ما يهوونه أي نفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه. فقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
هذا موضوع مهم جدا ينبه فيه ولاة الأمور إلى أنه ليس من حسن الرعاية أن ينظر إلى اتجاهات الناس، ننظر ما الذي يهوونه ويحبونه نفعله، ننظر ما الشيء الذي يكرهونه نتجنبه. الإنسان في هذه الحالة صار ينظر في وجهات الناس ماذا يريد الأكثر. الواجب أن تقرر الأمور على ما أمر الله عز وجل، وإلا الناس لهم أهواء ولهم مشارب متفاوتة، والذي يريد أن يتبع أهواء الناس سيقف عند قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل عليه أن يقيم الأمور كما أوجب الله عز وجل وإن كره من كره من الناس، وعليه أن يلزم الناس بما أمر الله وإن كان ذلك ثقيلا عليهم، لأنه إذا كان ملتزما بما أمره الله تعالى كافا لهم عما نهى عنه فهو على هدى وعلى صراط مستقيم. هذا هو الواجب المتعين. أما أن ينظر في ما الذي يحبونه فنفعله، ما الذي يكرهونه فنجتنبه، في هذه الحالة يقول ما هذا من حسن الرعاية ولا هو من الإحسان في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم.
هذه الآية يعني محل سبحان الله تدبر عظيم. يقول الرب عز وجل للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، أنتم يا أصحاب محمد يا من أنتم أعظم الناس إيمانا وأرجح الناس عقولا، لو يطيعكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير وليس في قليل في كثير من الأمر لعنتم. هذا يدل على أنه لا يصح أن تكون الأمور بحسب ما يهوى الناس وبحسب ما يريد الناس، وإنما على ما أوجب الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإنما الإحسان إليه فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق به فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة في الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه.
نعم. يقول: إن ولي الأمر فيما يتعلق بما يكرهه الناس لا بد أن يرضي الله عز وجل، لكن مع ذلك عليه أن يترفق، وهذا من حسن السياسة، وأن يمضي الأمور كما أمر الله بلا شك، لكن عليه أن يراعي الرفق، فحكم الله يقيمه، لكن في أثناء إقامته لهذا الحكم أو لأمر فيه نفع للأمة ويكرهه من يكرهه من الناس عليه أن يلاحظ الترفق. ثم استدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كون الرفق ما كان في شيء لا زانه ولا نزع من شيء لا شانه، ثم ذكر الأثر هذا عن عمر بن عبد العزيز، وذكرناه في أثناء الكلام، كان الشيخ ذكره بالمعنى رحمه الله أنه قال: لو مكثت فيكم 50 سنة ما أقمت العدل، وذلك أني أريد الأمر من الأمور يعني الشرعية، فالناس تنفر منه فأخرج معه طمعا من الدنيا مثل عطية أو شيء سيعطي عموم الناس، مع أمره لهم بما يكرهون، فينفروا من هذا الأمر الذي يريده ويسكنوا لهذا. وهذا من حسن السياسة، من حسن السياسة أنه يلاحظ هذا الأمر، بحيث أنهم إذا نفروا من أمر فيه شدة عليهم في نظرهم أو لا يهوونه، لكن يقول إنه أعطانا كذا، فيقول إنه يلاحظ هذا حتى يمضي الأمور. وكأن عمر رضي الله عنه يقول: إني بهذا لا أستمكن من العدل كما ينبغي، لأنه لو أراد أن يقيم الأمر لألزمهم دون أن يعطيهم هذه التي تسكن إليها نفوسهم، لكن هذا شك من حسن السياسة. المقصود أن يقام حكم الله عز وجل كما أمر عز اسمه، وإذا احتاج ولي الأمر إلى مثل هذه الأمور التي فيها نوع من استجلاب قلوب الناس وفيها نوع من تسكين خواطرهم فهذا أمر طيب ومن حسن السياسة. نعم.
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده وكان محتاجا إلا بها وبميسور من القول، وسأله مرة
عندك لم يرده كذا
هنا
لم يرده إلا بها، يعني يعطيه حاجته أو بميسور من القول، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي له حاجته أو يتكلم معه بكلام فيه ترفق وفيه هدوء معه عليه الصلاة والسلام، فلا يعدم السائل خيرا، إما من أداء طالبته التي أراد، وإما بأن يتكلم معه بهدوء وألفاظ تطيب من خاطره. نعم.
وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر رضي الله عنه في ابنة حمزة.
نعم. ابنة حمزة هذه كانت صغيرة، لما خرج عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضاء تبعته تقول يا عم يا عم، فعلي يريد أن تكون عنده لأنها بنت عمه ويتيمة صغيرة، ويقول إن عندي بنت عمها وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها، يريد أن تكون الحضانة عنده. وزيد يقول أيضا إن بينه وبين حمزة مؤاخاة، وجعفر أيضا يريدها لأن عندها جعفر خالتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بها لجعفر. لكن انظر ماذا قال لعلي ولزيد تسكينا لخواطرهما. نعم.
وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والأجور والشفاعة بالحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاط.
يقول ولي الأمر عادة يأتيه الناس يطلبون منه حاجات في الأموال في المنافع، يشفعون عنده في مسائل قد تكون الشفاعة واقعة في الحدود. يقول إما أن يلبي الطلبة التي يطلبونها إذا كانت تلبية الطلب متماشية مع الشرع، وإما أن يعوضهم من جهة أخرى ليس من الطلب الذي طلبوه من المصرف الذي أرادوه، لكن يمكن أن يكون من مصرف آخر، أو يردهم له بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ، مثل من يشفع في حد من الحدود كما أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. يقول ولي الأمر عادة يأتيه الناس ويطلب من هذه المطالب، فعليه أن يلاحظ الرفق والتأني. نعم.
قال رحمه الله فإن رد السائل يؤلمه، خصوصا من يحتاج إلى تأليفه، وقد قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه. وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين معسرين، والحديثان في الصحيحين. وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى ما تدخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينارا، فقال تصدق به،
قال رجل
يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر،
قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رغبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمه وأعظمهما أجرا. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو أي الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو وفي المساكين. وفي المساكين فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به، فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده، ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل
ويجمل.
فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه، فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمل ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إني لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل ليستعين به الحق.
المراد قطعا بالباطل ينبغي أن يعرف، أستجم بشيء من الباطل مراده هنا ما لا محذور فيه كاللهو المباح بقدر لا محذور فيه، كما يستعمل أيضا ذو العلم والمروءة يستعملون المزاح، كما كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول لا خير، فتستجم النفوس. أما أخذ الأمور بالعبادة المستديمة وعدم إراحة النفوس هذا مما يتعبها، فيكون للإنسان ساعة يكون فيه نوع من الاستجمام والراحة. ولهذا العاقل لا يكون مع الناس، لا يكون مع أهله كهو مع الناس، لأنه في بيته يختلف وضعه بين الصبيان الصغار ومع أهله، يكون أكثر تبسطا، فتجد أنه يلاعب الصغير ويتابعه ويلاحقه ويركض هنا وهناك، هذا ما يضره، ولا يقال أن هذا أين صاحب العلم وصاحب السمت يكون مع هذا الصبي على هذا النحو. وضع الإنسان في بيته غير وضع الإنسان خارج بيته، فيقول يعني مثل هذه الأمور يستجم فيها الإنسان، وهكذا المزاح الذي لا يترتب عليه السخرية ولا كذب ولا نوع من التعالي والاستهزاء يجم النفوس يريح النفوس. أما كل إنسان يأخذ الأمور دائما للجد في كل أحواله فلا شك أن هذا يتعب النفس. نعم.
قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب. يجتلبون
باللام والباء ها؟
نعم. يجتلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب ليدفعون به ما يضرهم، وحرم منها ما يضر تناوله، وذم منها ما اقتصر عليها واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرى فيها في النوع أو القدر كما قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، حتى حجرت الشريعة عند الجمهور على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه، وذم أيضا من ترك ما يحتاج إليه منها، حتى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال آخر أما أنا فأقوم لا أنام. وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى أمته عن الوصال في الصيام وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، كما يقول الجهال في مدح بعض الناس: ما نكح ولا ذبح. فإن مدح مثل هذا من الرهبانية التي تدعها النصارى ليست من دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمة الجهاد في سبيل الله. وجعل من استعانه بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: في بضع أحدكم صدقة. قال: ويأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ وروى أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. والنصوص في هذا كثيرة. فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعمال لصلاح قلبه ونيته.
بحسب النية، المؤمن إذا كانت له نية، نية صالحة، أتت على عامة أفعاله، حتى إن المباحات تكون من صالح أعماله، مثل ما لو نام، النوم ليس عبادة، لكنه قد نام لئلا تفوته صلاة الفجر، أو نام ليستعين بهذه النومة على قيام الليل، يقول تكون حتى المباحات من صالح الأعمال بحسب النية. نعم.
والنصوص بهذا كثيرة. فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يضره من صور العبادات رياء. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة.
نعم، هو ينبغي مراعاة الجانبين من قبل ولي الأمر، جانب الزجر والترهيب هذا جانب، وجانب الترغيب. والمثال كما أورد رحمه الله تعالى فيما يعني في بقية كلامه، فلا بد من الأمرين. إذا كان ولي الأمر لا يعرف إلا الزجر والترهيب دون الترغيب، فإنه بذلك يكون عاسفا للناس ظالما لهم ويبغضهم لنفسه. وإذا كان لا يعرف إلا جانب الترغيب جرأ السفهاء وأهل الفجور وأهل الظلم على التعدي والتجاوز، فعليه أن يستعمل الجانبين. نعم.
قال رحمه الله: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. فإن الله تعالى بعث محمدا بشيرا ونذيرا، وكان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه، ويثني على من أحسن فيه كما أثنى على غير واحد من أصحابه، ويدعو أيضا لمن أتى بما يستحق الدعاء، كما قال تعالى له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبل الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. وكذلك أيضا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا والآخرة، فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك، وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له من الرهبة، لمن استجاب له من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط، وإنما يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقة، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولأجل الرغبة في مصالح الدين شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ السبق فيها، لما فيها من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخير للجهاد في سبيل الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بين الخيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت الماء للسابقين، وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجو آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وكذلك شرع في الشر والمعصية حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. وروي عن الشعبي رحمه الله أن وفد عبد قيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاعة، فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر. وكان عمر
هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صدره رحمه الله تعالى بصيغة التمريض. وأمر الخلوة بالمرأة لا شك أنه خطر جدا، وهكذا سفر المرأة بلا محرم خطير الغاية عليها. فالشرع يحسم المادة التي يمكن أن يترتب عليها ضرر، كالتساهل في أمر النساء من جهة الاتصال بهن أو الخلوة بهن، حتى لو كان الرجل صالحا والمرأة صالحة، أو كان مدرسا وهي طالبة، عليهما أن يلاحظا أمر الحيطة وعدم التساهل، وأن الأمر حتى لو كان هذا في شأن من شؤون الدعوة والمرأة في شأن آخر من شؤون الدعوة، كل هذه الأمور ينبغي الحذر فيها وعدم التراخي وعدم التساؤل، فإن الشيطان قد يزين للطرفين بالتدريج ما يترتب عليه والعياذ بالله الكوارث العظام في الأعراض. فلأجل ذلك كل هذا الكلام من شيخ الإسلام تأكيد على مسألة أن ولي الأمر عليه أن يلاحظ جانب الترغيب وحسن التعامل مع الناس والبشاشة والعفو عما يكون في خاصة نفسه من تأذي هؤلاء، فيهم الجاهل، فيهم المتعجل، فيهم خفيف العقل، فيهم الشاب السريع في انفعاله، يقول عليه أن يلاحظ هذا ويحسن التعامل معهم. وفي الجانب الآخر لابد أن يراعي الترهيب والزاجر الشرعي لمن يستحق. ثم ذكر أمر الشر والمعصية وحسم المواد التي قد توصل إليه، فلأجل ذلك تكلم عن أمر الخلوة من هذه الزاوية. وهذا ما ينبغي أن يلاحظه ولاة الأمور، أمور الخلوة بالنساء خطرة جدا، وهكذا مسائل الاختلاط وسفر النساء بلا محرم، كل هذا خطير جدا، فينبغي أن يلاحظوه. وهو يوجه هذا الكلام رحمه الله تعالى لولي الأمر في وقته، فالكتاب كما قلنا هو أما طلب الأمير في وقته أن يكتبه، فيوجه إلى ملاحظة مثل هذه الأمور التي قد يترتب عليها خطر، ولا سيما والناس قد يعني يكون في بعض المجتمعات يتساهلون، ولا سيما خلو القريب قريبته ودخول القريب على قريبته من غير محارمه المقصود وإلى المحرم أمر آخر، كأن يدخل على ابنة عمه، ابنة خاله، زوجة عمه، زوجة خاله، يقول هذه كأنها أختي، هذه لا يمكن، هذا كلام فارغ لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحمو الموت، فالحمو أشد أصلا من غيره، لأن الحمو إذا دخل إلى بيت أخيه وليس في البيت إلا زوجته، أو ليس في البيت إلا دخل بيت عمه وليس في البيت إلا بنت عمه، هذا خطير جدا، لأن الناس يقول هذا الرجل داخل بيت عمه، داخل بيت أخيه، وليس في البيت إلا هذه المرأة وحدها، فحصلت الخلوة، فالحمو الموت، لأن الناس يأمنون هذا الرجل لو دخل، لأنه داخل دخولا على بيت قريبة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، فينبغي حسم المواد. وليس هذا يعني التشكيك في النساء أو في الرجال مطلقا. ليس معنى هذا أنه فيه جانب كما يقول بعض الليبراليين وأضرابهم أن هذا نوع من الطعن في النساء، لأنهم يريدون ما هو أسوأ هم، لكن هذه يعني المواد التي يحسمها الشرع خشية من أن يتوصل بها الشيطان إلى الشر والفساد، فمن حكمة الشرع البالغة أن يحسم مواد الفساد، يحسمها يقطعها ولا ينتظر حتى يقع الفساد. ومثل ذلك الطيب للنساء، امرأة تريد الصلاة هذه على أجر، تطيبت فهي آثمة. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه امرأة أتت إلى صلاة العشاء قال أين تريدين يا امرأة الجبار؟ قالت المسجد. قال وتطيبتي؟ قالت نعم. فذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا في نهي المرأة إذا مست بخورا أو طيبا أن تشهد الصلاة، وأمرها أن ترجع لمجرد أنها تطيبت وليست متبرجة ولم تبدي وجهها ولم تظهر شعرها، لكن مجرد الطيب. الطيب ماذا يفعل؟ الطيب قد يؤدي إلى المفاسد، ولم ينهى الشرع عنه إلا لهذا السبب، ولهذا المرأة تتطيب في بيتها وتتزين لزوجها. أما أن تتطيب فتمر على الرجال لا شك أن هذا ما يفتن. ولهذا الشرع العظيم يحسم المواد الضارة قبل أن تصل، لا يجلس كما في الأنظمة الوضعية مثل ما ذكرنا، يعني ذكرنا مثالا واضحا. الأنظمة الوضعية تبيح الخمور، المخمور إذا أبيح له أن يشرب الخمر ثم قاد سيارته وأهلك الناس بسيارته، الخطأ ليس منه وحده، الخطأ من الذي أباح له شرب الخمر. ولهذا الشرع إذا قاد إنسان من سيارة وأضر بنفسه أو بغيره يقول له الشرع أنا منعتك أصلا من شرب الخمر، فأنت الآن ستتحمل الحد الشرعي بضربك حد الخمر، وستتحمل كل الكوارث التي وقعت منك ولو قتلت من قتلت من الأعداد. يقول أنا كنت مخمورا ولم أتعمد، يقول الشرع أنا منعتك من أن تشرب الخمر، فكونك تشرب الخمر هذه خطيئة منك. أما القوانين الوضعية فتقول نتيح لك أن تشرب الخمر، ومن حقوق الإنسان أن يشرب الخمر، ثم إذا خرج من طوله وفقد عقله وحصلت الكوارث بسبب شربه الخمر قال القانون أنا أحاسبك، نعم لأنه قانون أعوج. أما الشرع العظيم فلا، يحسم المواد، يمنع الأمور التي تضر الناس. نعم.
قال رحمه الله: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعص بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات وتقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها ومن سبيل
أشربها. فهذه تسمى فاء السببية، الفعل بعدها مضارع ينصب. نعم.
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ ففتش عليه فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا يفتن النساء. وروي عنه أنه بلغه
في فائدة أخذها الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن تحلق رؤوس الطلاب الذين يجعلونها على وجه يفتتن به الناس، وكذلك رؤوس الخدم إذا كانت تفتن، وهكذا رؤوس الأجراء وما أشبه ذلك من الناس. من إذا وضع الشعر ولا سيما إذا كان أمرد صار شعره فتنة، وهذا الذي حصل مع نصر بن حجاج. نصر هذا لما سمع عمر رضي الله عنه هذه المرأة تتغنى به سأل من هو نصر بن حجاج هذا، فأخبروه أنه شاب حسن كأن النساء فتنة به، فلما جاء إذا بشعر عليه فحلقه عمر رضي الله عنه فازداد جمالا. إشكال أنه ازداد جمالا، ماذا يفعل به؟ لا يريد أن يسود وجهه كما يفعل ب شهود الزور، لأن لم يفعل شيئا لكن كان فيه جمال، فقرر أن ينفيه إلى البصرة ولا يتركه في المدينة لئلا تفتن به النساء. فالأمور التي مثل هذه ولا سيما إذا ظهرت وعلمت كما يقع نسأل الله العافية والسلام من افتتان ببعض الإعلاميين والمذيعين ونحو ذلك، لا شك أن هذا ما ينبغي أن يحسن. إذا كان عمر طرد هذا من المدينة وهو لم يفعل جناية لكن فيه حسن وفيه جمال، فقرر أن يحلق شعره حتى يزول الجمال. الإشكال أن الجمال ازداد لأن الجمال في وجهه، فقرر أن يخرجه خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الأمر وصل إلى حد التغني به. وهذا مثل ما ذكر الشيخ محمد الثيمين، وهذا الذي كان تفعله الهيئات هو التصرف الصحيح في محله، أن من يضعون الشعر على هيئة فيها شيء مما يجلب الفتنة أنه تحلق شعورهم، ويقول هذا شعري أنا ما فعلت شيئا، يقول ليس لك ذلك، الشيء الذي قد يفتتن به النساء فإنه تحسم مادته. ولذلك إذا رأى المدرسون ومدراء المدارس أن في بعض الصغار إذا أطلق شعره وطال شعره يكون فيه جمال، يكون كأنه امرأة، إذن هذا يطلب من وليه أن يحلق شعره. نعم.
وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، وهذا لأن
النموذج على ما قلناه، يعني كان آباؤنا رحمة الله عليهم متقدمون، إذا رأوا من يجلس مع من هو أكبر منه الموضع هذا ليس وضعا طبيعيا. يقول جاء عنه رضي الله عنه رجلا من الرجال يجلس إليه الصبيان، ما الذي يجمع هذا؟ لو كان يدرسهم قرآنا أو نحو ذلك يكون أمر واضح، لكن صبيان يجلسون عند رجل كبير، فنهاه عن مثل هذا، ليس هذا موضع مجالسة، موضع مجالسة عادية. نعم.
وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه، وأمر بنفي المخنثين من المدينة، وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاعون به، ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي وأحمد، وقالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الزاني ونفي المخنث، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء والمتشبهات من الرجال بالنساء وجل هذه الأحاديث في الصحيح فلم يكتفي باللعنة حتى نفاه، لأن فيه مضرة على النساء وعلى الرجال، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما تبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس له والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه.
رحم الله شيخ الإسلام جعل قبره روضة من رياض الجنة، ما أدق نظره. يقول من كان من الصبيان ذا جمال يخاف على غيره أن يفتتن به، فلا يتسبب وليه في زيادة الأمر بأن يجمله كما يقع من بعض الناس الآن للأسف الشديد، يكون في الصبي حسن ثم يزين هذا الصبي بإطالة شعره أو بإلباس هذه الملابس الخبيثة التي تبدي فخذيه مثلا، وهو على جانب من الجمال والحسن، يقول يمنع وليه من ذلك، بل قال رحمه الله يمنع وليه من إظهاره لغير حاجة إذا كان ممن تخاف فتنته على الرجال أو على النساء، لا سيما بتبريجه بأن يزين. بعض الناس الصبي فيه جمال ثم يذهب يزينه زيادة على هذا ويحضره مجالس له والأغاني التي لا يحضرها إلا من لا يحضرها الخير والصلاح، معلوم أن بضاعة هؤلاء هي لا يحضرها إلا من يحضر مجالس الشر هذه، يقول هذا مما ينبغي تعزيره عليه إذا فعل مثل هذا، لأنه يسبب تعريض هذا الصبي إلى الفتنة به، وقد يتسبب ذلك في أن يختطف بعض الأحيان هؤلاء الصبيان الصغار ويجلس لهم بعض أهل الفجور حتى إذا وجد غفلة من أهله خطفهم كما حصل في أكثر من حادثة، فيقول إذا كان الولي بهذه الطريقة فإنه يستحق أن يؤدب حتى يبدأ الصبي هذا يكبر ويظهر عليه ما يظهر على الرجال، فعند ذلك يزول الخطر الذي عليه. فهذا كله يؤكد على أن الأمور التي يمكن أن تتسبب في شيء من الشر فإنها تحسن حتى ولو بمنع هذا من الظهور إلا لحاجة، ودليله فعل عمر رضي الله عنه، فإن عمر نفى هذا الرجل من المدينة ومن أهل المدينة، أخرجه من المدينة مع أنه لم يباشر هو شيئا خطأ استحق به النفي، لكن قال لا أدركك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت النساء تتغنى بك على هذا الوضع. قد تقول طيب فإذا ذهب إلى البصرة ليس خطرا على نساء البصرة؟ كون ينفى ويؤتى به إلى البصرة منفيا هذا في ذاته إذا أقدم على البصرة فيه نوع من التحفز والتحرز منه، مجرد أن يعرف أنه نفي أن يعرف أنه، ثم إن ليست البصرة في المدينة، المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحرم وأمرها ليس مثل البصرة. نعم.
رحمه الله. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما وإن لم يقل.
نعم، يعني وقت بيع العبيد رجل معروف بالفجور يميل نسأل الله العافية للواط، إذا أريد بيع عبد من العبيد عليه إذا كان كبيرا لا إشكال، لكن لو بيع عليه غلام صغير يقول يمنع من تملكه. يقول كيف تمنعني من تملكه وهو يجوز بيعه؟ يجوز بيعه على غير ذي الريبة من أمثالك. هذا غلام أمرد فيه صباحة وجمال وأنت رجل فاجر، فلا نمكنك من أن تتملكه. يقول هذا من باب منع الشر الذي يتوقع من مثل هذا، يعني إذا خلى بهذا المسكين وهو عبد من عبيده وأغلق عليه الباب فمن يدري ماذا سيفعل. يقول لا يتملكه أصلا ويمنع من تملك المردان الصباح. نعم.
وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما وإن لم يقر أو يعمد فيه بفجوره، فإنما كان مقصوده إلى دفع المنكر إلى عقوبة فاعله فيكتفى فيه بالدلالة حتى اتفق الفقهاء على بالدلالة حتى اتفق الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند حاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع فسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته بل يجرحه
قبول. لا يجوز قبول.
أحسن الله عليك. فإنه لا يجوز قبول شهادته بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناء على الاستفاضة وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي.
نعم، إذا استفاض عن الإنسان شر، استفاضة مو إشاعات وكلام وسائل إعلام، لا، لكن استفاض عن هذا الشخص شر وعرف به، نسأل الله العافية والسلامة. هل يجرح به؟ يعني هل يجرح ويطعن في شهادته المقابل له من خصومه وإن لم يعرف أن هذا الأمر وقع منه تحديدا؟ يقول بالاستفاضة نعم، كون يشتهر عنه ويستفيض عنه نسأل الله العافية والسلامة نوع من الفسق القادح في الشهادة. يقول أنا ما أشهد عليه بعيني وأقول إنه وقع منه هذا، لكن الناس من حوله كلهم يقولون هذا الرجل فيه من الفجور والشر ما فيه. يقول يقدح بالاستفاضة، والدليل عليه يأتي إن شاء الله. نعم.
لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض.
هذا بسبب الاستفاضة. استفاض، مات شخص من أهل العلم والخير والصلاح، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من أهل الصلاح والعبادة، تجد الناس يثنون عليه من جيرانه من أقاربه من زملائه، هذه بشارة خير وعلامة كبيرة جدا على أنه يرجى أن يكون من أهل الجنة، يرجى. إنسان بعكسه استفاض عنه صلى الله عليه الشر ويثنى عليه الثناء، يكون بالخير ويكون بالشر، يثنى عليه بالشر، يخشى عليه أن يكون من أهل النار بشهادة المسلمين من حوله. إنسان أمضى حياته مثل نسأل الله العافية والسلامة هؤلاء الذين لا يفقهون، يمضي حياته في الدعوة الاختلاط، يمضي حياته في حث النساء على التبرج، تجد أنه دائب دائب في هذا، حتى بعضهم نسأل الله العافية والسلامة كبير سن تقدم به السن، ربما هذه الأمور أصلا ليس له فيها شهوة، لكن نسأل الله العافية هذا الداء سار فيه مستمر منذ شبابه إلى أن يهلك وهو على هذا الحال. إذا ذكر عند الناس قيل عياذا بالله هذا أمضى حياته في الشر والدعوة إلى كذا، مقالاته في الصحف وكتاباته وتصريحاته ومقابلاته، يخشى عليه أن يكون من أهل النار. كيف يخشى عليه من أهل النار؟ بشهادة الناس من حوله، قال هذا أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت له النار، وذاك أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت، ما الذي وجب له؟ وجبت له الجنة. فشهادة الناس عليك من حولك ليست سهلة، ولهذا كون الإنسان يثنى عليه من قبل المسلمين وهو مخلص لله قطعا، أما من يرائيهم عياذا بالله ونحو ذلك لا ينفعه، لكن يثني عليه من حوله هذه علامة خير، أقاربه جيرانه زملاؤه من حوله من عموم المسلمين لا يعلمون إلا خيرا. حتى ورد في الأحاديث أن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيه ويستر ما يعلمه سبحانه وتعالى لشهادة الناس من حوله. يعني لا بد يكون عند الإنسان شيء من التقصير والخطأ، فهذا من فضل الله عز وجل ومنته ومن أهمية شهادة المسلمين. لا تجعل المسلمين يشهدون عليك بسوء الخلق حتى وإن كنت متدينا. قال رجل في دينه وصلاته وصيامه رجل خير، لكن فيه من الغلظة والشدة على والديه وعلى أقاربه وعلى جيرانه وعلى من حوله، رجل عنيف في ألفاظه وفي تصرفاته، هذا ليس من صالحك حتى لو كنت دينا في نفسك من جهة صلاتك وصيامك، هذا يضرك، لأن شهادة الناس من حولك عليك بهذا بخلاف ما لو شهدوا عليك بالقوة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكون الإنسان مقدما على النهي عن المنكرات هذا لا يضرك هذا، لأن الجهال يرون أن النهي عن المنكر أنه الجاهل منهم قطعا أنه نوع من الغلظة والشدة. لكن إذا كانت ألفاظك شديدة وعنيفة، مثل ما للأسف الشديد بعض المتدينين يمر ببعض الناس ينظر إليها كذا ولا يلقي السلام، سبحان الله العظيم، كيف لا تلقي السلام؟ أخوك المسلم لا تلقي عليه السلام، وأسوأ منه أن يسلم عليه وينظر هكذا ولا يرد. أتدري أن عمر اشتكى عثمان على أبي بكر رضي الله عنه جميعا، هؤلاء أفضل الصحابة، مر عمر على عثمان فسلم عليه، فرفع عثمان نظره إليه ولم يرد، فجاء عمر إلى أبي بكر قال يا أمير المؤمنين أحدث في الإسلام حدث؟ قال وما ذاك؟ قال أمر على عثمان وأسلم عليه ولا يرد. انظر شدة هذا الأمر، بعض الناس هذا دأبه ينظر حسب مزاجه، تارة يرد السلام وتارة لا يرد السلام. فاستدعاه أبو بكر خليفة، استدعى عثمان، قضية من قضايا الكبيرة، ليس الكبيرة يعني في ذاتها، لكن قضية عظيمة أن تحدث من مثل عثمان فاضل صحابي جليل وسلم عليه الصحابي آخر جليل ولا يرد. عمر يقول أحدث في الإسلام حدث؟ فقال ما بال أخيك يسلم عليك ولا ترد؟ قال ما فعل؟ قال بلى ولكنها عبيتكم يا بني أمية. يقول بلى فعلت، سلمت عليك، لكن أنتم يا بني أمية عندكم اغترار بأنفسكم. فقال أستغفر الله، بلى والله، لكن حديث حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا وأتاني مثل الغشية. قال وما هو؟ قال كلمة، قال إن من قالها دخل الجنة. ما تذكرت يقول هذا الحديث؟ فكان عثمان رضي الله عنه يفكر في هذا الحديث، مر عمر وكان هكذا ينظر يفكر في هذه الكلمة التي يدخل بها العبد الجنة، فمر عمر وسلم وهو مذهول عثمان، وليس معناه مع أنه ينظر إليه هكذا، فظن عمر أنه من باب التعاري، ولهذا قال عبيتكم يا بني أمية، فأخبره أن الكلمة هي التي عرضها على عمه وهي لا إله إلا الله، فقال إن هذه الكلمة يدخل بها الجنة، لأنه قال كأنه أتى أعرابي فشغله، قال كلمة يدخل بها الجنة ثم أتاه أعرابي فشغله عن أن يقولها لنا، فكل مرة أتذكر يقول هذا الموقف يقول يصيبني مثل غشية، يعني يذهل، يكلمه أحد يكون مثل ما يحصل من بعض الناس إذا اهتم بأمر من الأمور تجد أنه يفكر، الله المستعان، ما نحتاج نضرب أمثلة كثيرة، مثل ما ترى في أهل الجوالات الآن، إذا أخذ الجوال وكلمته مرة مرتين ثلاث السلام عليكم، الرجل مذهول، لكن الفرق كبير جدا بين من أشغله الجوال وبين من أشغله هذا الموضع العظيم، كلمة يدخل بها العبد الجنة يفكر فيها هذا الصحابي، فينظر إليه، نظر إلى عمر هكذا ثم قال أستغفر الله، بلى وقع، لكن هذه الكلمة هي التي كنت أفكر فيها وقت مرور عمر رضي الله عنه. المقصود أن شراسة الخلق والعنف أنه لا خير فيه إلا إذا كان قوة في الله عز وجل وقوة في الحق، أما سوء التعامل مع الناس حتى لو كنت رجلا متدينا مصليا صالحا لكن عندك شراسة في التعامل مع الناس وأخلاقك عنيفة، تجد بعض الأحيان يجتنبه أقاربه، يجتنبه الناس من الكلام معه، حتى لو قيل فلان من يكلمه قال كله أعوذ بالله ما نكلم، لا 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 ما ندخل في موضوع فيه فلان هذا أبدا، هذه علامة شر ليست علامة خير، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله مع أنه كان في زمانه امرأة تفع الفجور فقال وكنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، هكذا في الحديث الصحيح فبين أن الحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فتكون بالمظنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائن ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. وعنه أنه قال لا تجوز شهادة ضنين أي متهم في ولاية أو قرابة، والاستبارة كافية في ذلك وما هو دون الاستبارة، حتى أنه يستدل على الرجل بأقرانه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الناس بأخدانهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإن المقصود من هذا دفع شره مثل الاحتراز من العدو، وقد قال عمر رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن.
هذا معروف عن مطرف رحمه الله الخبر هذا احترسوا من الناس بسوء الظن، مراد شيخ الإسلام هنا أن الحدود لا تقام إلا ببينة، أما التعزير فهو أخف قد يعزر على التهمة بالذات إذا قويت، أو على في موضوع الاستفاضة. الاستفاضة بالخبر ليس مثل الشهادة، يعني إذا شهد على الإنسان بنوع من الفسق أنه شرب الخمر هذه شهادة، لكن إذا استفاض عنه أمر وشاع في عموم المسلمين أن هذا الرجل متهم بتصرفات، قد يمضي مثلا مثل ما قال مسعود رضي الله عنه يعتبر الناس بأخدانهم، أخدانهم ورفقاؤهم وأصحابهم، أصحاب أصحاب سوء، أصحاب شر، أصحاب فساد، معروفون بالفجور والخمور والسفر إلى بلاد الإباحية البهيمية وفعل الفجور، دائما معهم، سهره معهم، ذهابه معهم، سفره معهم، ولا يشهد عليه بعينه هو بأنه فعل شيئا، لكن كل من حوله من أهل الفجور يقول اعتبروه بأخدانه. هذا الآن شائع عنه أمر سيء، فباستفاضة الشر هذا عنه يمكن أن يقدح فيه عند القاضي. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن، لهذا ينبغي الوالي والعالم،
يعني عقوبة ما نعاقبه بمجرد أن نسيء الظن به. يقول تعالى: أنت أمورك تحتاج إلى أن تؤدب وتعزر وتحبس وتجلد، لماذا؟ الظن بك غير طيب. لا، لكن استفاضة الأمر عنه من جهة الشهادة وغيره بحيث أنه يدفع عن الشهادة ويقدح في شهادته بسبب ما استفاض عنه يستحقه. نعم، نوع من التعزير له.
قال رحمه الله: لهذا ينبغي الوالي والعالم أن يكون خبيرا بالشر وأسبابه وعلاماته، مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينه ودنياهم، ليحترس من شر ذلك. وكان من أعظم المصالح إزجاء العيون الذين هم الجواسيس إلى العدو والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم.
وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، وعرف سببه وعلامته فإنه يصلح للطبيب والولاة والعلماء وأطباء الخلق، كما كتب سلمان إلى أبي الدرداء لما تولى القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل مسلما. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب. وقالوا: كان عمر أورع من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. وسلامة القلب المحمودة هي سلامة من الأمراض كالشبهات والأخلاق الردية، من النفاق والغل والحسد والبخل والجبن وشهوة الزنا والكبر ونحو ذلك. فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محمودا، إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب، والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة أنفع، وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف عليه السلام: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال في ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا. قالوا: علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. ومن حكمة الشعر يعني بالطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. لكن لا بد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعلمهن، على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها، كما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولي إذا ابتغى الريبة بالناس إلا كاد يفسدهم.
لا شك الوالي أمامه من المهام أكثر من أن يبحث عن المنكرات الموجودة والواجبات التي يجب أن يأمر بها كثيرة، فلا يتفحص ويتجسس على الناس في بيوتهم وماذا يفعلون. المنكرات الظاهرة التي يحتاج الوالي أن ينكرها كثيرة، والواجبات التي يجب أن يلزم بها الناس كثيرة. يقول: لا يبتغي الريبة في الناس ويتفحص عن مثل هؤلاء، فإن ذلك يؤدي إلى الشر في الناس. نعم، أعد حديث معاوية رضي الله عنه.
كما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم. قال الحسن: كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.
نعم، إذا نسأل الله العافية إنسان عند الشيء من الشر يقول بصلى الله عليه وسلم: استتر بستر الله، فإنك إن أبديت الصفحة وأظهرتها فإنه سيقام عليك حكم الله، أما ما دام مختفيا بها فإنها لا تضر إلا صاحبها، لكن إذا أظهرها لا بد أن يعاقب عليها. نعم.
ولا ينبغي له أن يظهر للناس أن يعرف ما أخفوه من سيئاتهم أن يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم يعاقب عليه، فإن ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنة بلا فائدة. قال رحمه الله تعالى: فصل.
هذا يدلك على أن من الخطأ أن يقال للناس مثل ما يقع الله المستعان لبعض بعض هؤلاء المغفلين، يأتي بأحد الذين هداهم الله من المخدرات والخمور والفواحش، يقول يعني تكلم بما من الله تعالى به عليك من هذه الهداية، فيبدأ هذا المسكين يعترف بحدود أنه شرب الخمر وأنه أفطر في حدود وما يستوجب التعزيرات وأفطر في رمضان وأنه زنى في الوقت الفلاني وأنه كان يفعل، والحمد لله هداني الله سبحان الله العظيم. من العجائب من جهل هؤلاء الذين يدعون على غير بصيرة، مثل هذه الجماعات التي تدعو على غير علم وعلى غير بصيرة، كيف تأتي بإنسان يقر على نفسه بحدود؟ يقول: أنا العام الماضي كنت أشرب الخمر وفجرت في بداية هذه السنة فعلت كذا، صلى الله عليه. كيف يجتري هذا؟ وقد أنكر هذا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه البخاري، ولما أورد عليه بعض الطلاب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون بما يقع منهم في الجاهلية، قال رحمه الله: الإسلام يجوب ما قبله، يعني الشخص إذا زنى في الجاهلية وقت شركه ثم أسلم شركه أعظم، لكن هذا الآن مسلم بين المسلمين، يقول: أنا فعلت وفعلت وأفطرت في رمضان وكنت إلى أشهر قريبة أفعل فاحشة وأشرب الخمر، سبحان الله، تدري ماذا فعل هذا؟ هذا الآن يعني المشكلة أنا الآن أقر بحدود، أقر بما يستوجب الحدود، وهذا يقول: حدث ما شاء الله، حدث ما فعل الله بك وأنا فعل الله بك، سبحان الله، كما يفعل أصحاب جماعة التبليغ وأضرابهم من الجهال. كيف تأتون به أولا وتفضحونه أمام الناس؟ الأمر الآخر الإشكال أنه الآن أقر بحدود والموجودون شاهدون على هذه الإقرارات، هذا من جهلكم وقلة بصيرتكم. يقال لهذه الجماعات ولهؤلاء: أنتم إشكالكم في بعدكم عن أهل العلم وكونكم تتصدرون لمثل هذه المسائل من الدعوة وغيرها على غير بصيرة، وإلا فلو كنتم من أهل بصيرة ما قلت ماذا. والإشكال إذا كان الإنسان قد صور انتشر هذا الأمر أيضا، صار ينظر إليه كل أحد، فالحاصل أن هذا كله لا ينبغي. يقول الوالي: ينبغي أن يترك الناس لا يتفحص. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يعني قال بعض من أرسلهم في جيش قال للجنود: من كان منكم قد وقع منه حد فليتقدم لنقيمه عليه، فاستعظم ذلك عمر رضي الله عنه. هذا من جهل هذا القائد، كيف تدعو الناس يقول شخص يقر بأنه زنى أو شخص يقر بأنه شرب الخمر تقول سأقيم عليه الحدود؟ إذا فعل مثل هذا ينستر بستر الله عز وجل، ما يأتي إليك وتأتي تقول من فعل يأتي إلي حتى أقيم عليه الحد، هذا كله من خطأ الوالي. ولذا استعظم عمر رضي الله عنه مثل هذا، مثل هذه الأمور يقول الوالي ينبغي أن لا يتفحص. ما يأتي الناس يقول أنتم كنتم في بلد يكثر فيه شرب الخمر، سبق شربت الخمر، ما يحل هذا ولا يجوز، ولا ينبغي أن يتفحص عن الناس لا والي ولا غير والي. نعم.
رحمه الله تعالى: فصل. حقوق الله. حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعينين أو دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها والوقوف والطرقات والضياع وإحياء السنن النبوية وإماتة البدع المضلة وتقديم من ينتبع بهم في ذلك وغيره من خيار الناس. وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان وأهل الحيلة والخديعة والكذب والادهان وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك، ويستنيب فيما بعد عنه، ويوكل في بعض الأمور لمن حضر عنده، وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاؤهم قريبا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيا فيما يتفق حكمهم فيه، فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يراجع خليفة، كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك. وأما بعض الخلفاء فتنوعت العادات في ذلك، وأما بعد الخلفاء فتنوعت العادات في ذلك بالأعصار والأمصار بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه وقيام بالأمر وإعراضه وأسباب النخر. فصار بها بعض هذه الأمور يتولها وإن حرب الذي هو صاحب الشرطة، وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له نائب السلطان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، وبعضها يتولاها المحتسب الذي ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولايته قد تدخل في ولاية القاضي، وبعضها يتولاها القاضي، وأي شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيه بخلاف ذلك أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية.
نعم، المقصود أن الوالي هناك مجموعة من الولاة، القاضي عنده نوع ولاية، المحتسب وهو الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده نوع ولاية، أمير الحرب عنده نوع ولاية، فكل واحد منهم مختص بإيفاء بجملة من المسائل يجمعها إيصال الحقوق والاحتساب على المحرمات والمنكرات بمنعها، ويتفاوت في هذا. فالذي عند السلطان المسمى بالسلطان الأعظم عنده صلاحيات أوسع، أمير الحرب فيما يتعلق بالجيش ونحوه، القاضي أيضا مجموعة من المسائل التي ترد إليه في قضائه، وهكذا المحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، بحيث يكون الأمر في الدولة الإسلامية إيفاء حقوق ومنع منكرات. وبذلك قلنا إن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو مقصود الولاية كما قرر شيخ الإسلام، وكل هؤلاء يعملون في دفع المنكرات وفي الأمر بالمعروف. نعم.
قال رحمه الله: وأي شيء عمل فيه بخلاف ذلك وترك فيها ما يجب لم تكن شرعية. لكن لما كان قاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفة بالشريعة، صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع الله، وصاروا يفهمون أن شرع ما حكم به القاضي، وربما فروا من هذا الشرع إما خروجا منهم عن الحق أو لتقصير يقع من بعض القضاة. وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم جميع الخلق، فعلى كل وال أن يتبع هذا الشرع.
أي والي سواء كان القاضي عنده ولاية، الأمير عنده ولاية، المحافظ عنده ولاية، الوزير عنده ولاية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده ولاية، فعليهم جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى فيما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، الجميع عنده ولاية ويتفاوتون فيها. نعم.
قال رحمه الله: فعلى كل والي أن يتبع هذا الشرع، وكثيرا ما يوافقه النائب والوالي والمحتسب، كما أن كثيرا ما يخالفه بعض القضاة إما لعدم معرفته أو لغرض مضمون أو لتقليد عالم أو غير ذلك، فإن الموافق له من غير القضاة، وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا، أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد مصيب في ذلك، أو هو اتفاقا من غير سلوك طريق صحيح. لكن موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات، وقد روي من الولاة من هو غير أكثر القضاة، وروي من القضاة من هو شر من فساق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها
أعد من جديد.
وقد روي من الولاة من هو غير
لعلها رؤية. طيب لعل سآتي لها لا وقد رؤية
وقد رؤية من الولاة من هو غير
لا لعلها خير دل عليهم بقية بعد من الولاة من هو خير من القضاة، مع أن القاضي يتصور أنه أفضل. ورؤية من وأيضا رؤية العكس، فتكون رؤية لا رؤية، وتكون خير بدل غير. نعم.
وقد روي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، وقد روي من القضاة
رؤية.
وقد روي من القضاة من هو شر من فساق الولاة.
يعني المفترض القاضي يكون على أتم ما يكون من تقوى الله عز وجل، ومع ذلك رؤي من الولاة من هو خير من بعض القضاة، ورؤي من القضاة من هو شر من أشر الفساق من الولاة. يعني هذا هو مراده رحمه الله. نعم.
وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولي، فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان. فإذا جعل سلطان يقام به الدين على الوجه المشروع كان ذلك مقصود الولاية. وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها، فإن ذلك يختلف باختلاف معاني العرف، حتى قالوا ذلك يقتضي هذا، فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعلها حدا. وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية والقضاء وإمارة الحرب وولاية الأمصار ونحو ذلك، فإن عمومها وخصوصها يستفاد من المولى لفظا وعرفا على ما يثبت به على ما يثبت بالشرع، كولاية الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين فمنها الدماء. قال الله تعالى: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إنه فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله بغير الحق. والقتل ثلاثة أنواع: أحدها العمد المحض وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقله كالسندان وكودين القصار أو بقطع النفس عنه كالتغريق والخنق أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكان شاهق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح ويستقي السموم القاتلة ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل والمقتول معصوم مكافئ له وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا، وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل لا من قبيلته ولا من غيرهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يده أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه أهل السنن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في قتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يوم الباب لعلكم تتقون. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا قاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعل أهل الجاهلية وكما يفعل أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في قتله، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة، وأخبر أن فيه حياة بحق دم غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل
فإذا علم
من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمة مدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى وتتعادل، فلا يفضل العربي على عجمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البين يتساوون في إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا. وهذا الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود: قريضة والنظير. وكان النظير تفضل على قريضة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حد الزاني فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، فقالوا: إن حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين آمنوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فحكم الله في دماء المسلمين أنها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين تصيب من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين الناس بالدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مسلم بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
ذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بالحدود والحقوق، منها ما يرتبط بالنفوس، وذكر فيه هذه الآيات العظام الدالة على مكان النفوس التي حرم الله عز وجل أن تقتل، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضي الله عز وجل بين الناس هي الدماء، وأكبر الجرائم على الإطلاق بعد الشرك بالله قتل النفس بغير حق، فأعظم الجرائم التي يمكن أن يقع فيها إنسان بعد الشرك هي جريمة قتل النفس بغير حق، نسأل الله العافية. والقتل ثلاثة أنواع: النوع الأول العمد المحض، ثم ضبطه لك بأنه يقصد قصدا لا يكون غلطا منه، قتل من يعلمه معصوما، والمعصوم من هو المعصوم؟ الذي لا يحل قتله من مسلم أو ذمي معاهد بما يقتل غالبا، مثل أن يأخذ سيفا أو سكينا ويطعنه عدة طعنات، معلوم أنه يقتل هذا فيقتل بحده، أو يقتل بثقله كأن يأخذ شيئا ثقيلا فيلقيه عليه من على رأسه أو على جسمه كصخرة كبيرة ويلقيها عليه، أو من هذه المثقلات الشديدة مثل أن يضربه بشيء ثقيل على رأسه، معلوم علما تاما أنه إذا ضربه بهذا الثقيل سيموت، أو بأنواع أخرى كان يحرقه أو يغرقه أو يكتم نفسه أو يسمه أو ما كان من أنواع القتل التي يعمد إليها القتلة. في هذه الحالة يجب فيه القود فيسلم إلى ولي الدم ويقال أنتم بالخيار بين قتله والعفو عنه لله والعفو عنه لدية، لأن العفو إلى دية نوع من العفو، ويمنعون من أن يقتلوا غير قاتله غير قاتل وليهم، لأن القاتل قد يكون زعيما ورئيسا وذا منصب ومكانة ويقتله رجل تافه فيقول هذا ما يستحق أن يقتل، لا بد أن نقتل نظيرا له في القبيلة التي قتل منها، ما يجوز هذا فعله الجاهلية، فلا يسرف في القتل. قيل في التفسير لا يقتل غير قاتله، فإذا قتل قتل القاتل أو عفى عنه أولياء الدم ثم قتلوه فذلك أعظم جرما من قتل القاتل ابتداء، يعني هذا نوع من قبولهم للدية نوع من العهد، فقد نكثوا العهد. وذكر شيخ الإسلام أن كثيرا من الفتن والإشكالات التي تقع بين الأعراب وبين أهل الحاضرة هي الثارات هذه، لأن لا يرضى بقتل قاتله ويقول كما قتلوا منا هذا الزعيم الكبير فينا فإن لا بد أن نقتل الزعيم فيهم، أو أن يقولوا هذه القبيلة قتلت منا فلن نرضى بقتل القاتل وحده بل سنقتل من قدرنا عليه من هذه القبيلة، ثم إن هؤلاء قد يحالفون قوما وأولئك قد يحالفون قوما فينجر من آثار ذلك قتال شديد يقتل فيه عدد غفير، ولهذا جاء الشرع بقتل القاتل لما فيه من الحياة ولكم في القصاص حياة، ثم بين أن المسلمين من حيث المكانة واحد واحدة مكانتهم تتكافأ دماؤهم، فكون القاتل أعجمي والمقتول عربي لا يفضل، يقال هذا ما دام أن العكس لو كان القاتل عربيا والمقتول أعجمي يقال هذا من العرب ولهم فضل، ما يصح هذا، أو هذا قرشي من رهط النبي صلى الله عليه وسلم أو هاشمي حتى من آل بيته والمقتول ليس كذلك فلا يقتل هذا بهاشمي أو قرشي، كل هذا باطل. المتفق عليه بين المسلمين أن هذه الدماء تتكافأ وأنه لا يحل بتاتا أن يكون فيه شيء من التمايز على هذا النحو. نعم.
رحمه الله. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس رضي الله عنه ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه أبو داود وغيره. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
نعم، تقدم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، لكن هذا يقول شيخ الإسلام هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، لكن لو أن مملوكا قتله حر فهل يعاقب الحر بالقتل أو يعاقب بما يردعه مع التزامه دفع قيمته، لأنه لا بد أن يدفع قيمته، قد تكون قيمة العبد هذا بعض الأحيان أكثر من الدية، العبد هذا قد يكون من حيث القيمة في بيعه لو باعه سيد لجلب له ما هو أكثر من الدية، فلا بد أن يدفع ديته مع عقوبته الصارمة. ومن أهل العلم قال إنه يقتل به، والصحيح أن الحر لا يقتل بالعبد. الذمي هل هو كفء للمسلم؟ يعني لو أن مسلما قتل ذميا هل يقتل المسلم بالذمي؟ لا يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، هذا في القتل المعتاد. أما إذا كان كما تقدم في حال هؤلاء المحاربين لله من قطاع الطريق ونحن فإنه يقتل في هذه الحالة ولو كان المقتول ذميا، لأنه يقتل على المحاربة لا لنوع من قتله. قال بعض أهل العلم بل يقتل المسلم بالذمي، وهو قول ضعيف، بل المسلم لا يقتل بالذمي لكن لا يترك، هذا الذي قتل الذمي يعاقب عقوبة تردعه لأنه قد أتى أمرا عظيما وتعرض لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، فلا بد أن يعاقب عقوبة تردعه، وفي الوقت نفسه لا بد أن يدفع الدية أيضا لأهل الذمي وهي نصف دية المسلم. هذا كله مما يتعلق بالنوع الأول من القتل وهو قتل العمد. نعم.
رحمه الله. ولا تعتبر مكافأة في العدل عند جماهير العلماء، بل لو قتل عدد واحدا قتلوا به، كما قال عمر رضي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالى علي أهل صنعاء لاقتدتهم به وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذين شهدوا على رجل بالسرقة فقطعوا ثم رجعوا عن الشهادة فقال: وأعلم أنكم تعمدتم لقطعتكما. وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا. والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا: مئة من الإبل منها أربعون خليفة في بطونها أولادها، فسماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالجناية، لكنها لا تقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل، وهذا لا قود فيه عند الجمهور.
هذا النوع الثاني هو الخطأ الذي هو شبه العمد، يعني عندنا خطأ محض سيأتي الكلام عليه الثالث. وهذا النوع لا شك أنه جمع أكثر من شيء. النوع الأول أن صاحبه قصد التعدي واتجه نحو هذا الذي يريد التعدي عليه وضربه بشيء العادة أنه لا يقتل، مثل ما لو ضربه بعصا، فهو قد تعمد العدوان لكن لم يتعمد القتل. ما الذي حدث؟ أنه ضربه بالذي لا يقتل غالبا، لكن الذي حصل أنه مات من هذا الضرب. العادة أن الذي يقتل مثلا شيء مثقل كما تقدم، لكن لو ضربه بعصا كما في الحديث: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد، سماه شبه عمد ما كان في الصوت والعصا. العادة أن الإنسان لو ضرب بالصوت ما يموت في الأصوات العادية، أو بعصا العادة لا يموت إلا إذا كانت العصا من العصي المثقلة الشديدة، هذا وضعها آخر. لكن لو قدر الله أنه يضربه بهذا الصوت وبهذا العصا فقدر الله أن يموت، فهل يقتل به؟ لا يقتل به، لكن ديته مغلظة: مئة من الإبل منها أربعون خليفة في بطونها أولادها، على التفصيل الذي في كلام الفقهاء مع وجوب عقوبتها أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لا قواد فيه عند الجمهور كما ذكره صلى الله عليه وسلم. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. والنوع الثاني الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قواد، وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه كفارة في ماله. وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم. قال رحمه الله تعالى:
الخطأ اللي هو الخطأ المحض، يطلق الرصاص يريد أن يصيد هذا الغزال، قدر الله أن يمر صاحب سيارة في أثناء إطلاقه فصار بين هذه المرمية وبين صاحب الرصاص، فأصابت بإذن الله وقدره هذه الرصاصة صاحب السيارة في أثناء مروره فقتل. لا شك أن هذا مخطئ، خطأ محض ولم يتعمده في هذه الحال. وهكذا ما يقع من أخطاء الحوادث، إنسان يقود سيارته أو قطارا حتى فنعس ثم انقلب القطار أو السيارة، أو خرج القطار عن القضبان أو انقلبت السيارة، قد يقتل مع عدد كبير، حتى لو كان عدد ما كان فقتلهم خطأ، يعني ما تعمد ولم يتعمد أن يقلب السيارة عليه وعليهم، فهذا قتله خطأ. فيه شيئان: فيه الدية، والدية في هذه الحال ليست عليه هو وإنما على عاقلته. ما الذي عليه هو؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة التي ذكر الله تعالى من عتق الرقبة أو صوم الشهرين أو إطعام 60 المسكين، هذا فيما يتعلق بقتل الخطأ. والسبب في التفريق بين أنواع القتل هو أمر القصد، فالأول قاصد متعمد القتل ومريد له وساع فيه، الثاني قاصد العدوان دون القتل، الثالث لم يقصد القتل أصلا ولا التعدي أصلا، فتفاوتت الأحكام بناء على هذا. نعم.
رحمه الله. فصل: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شج من رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك فله أن يشجه وكذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا أو شجة دون الموضحة فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان فيه إلا واحد ففيه دية كاملة كاللسان والأنف والذكر والكلام والعقل، وكل ما في الإنسان من اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين ونظرهما والأذنين والسمع واليدين والرجلين، وما في الإنسان فيه ثلاثة ففي أحدها ثلث الدية كجانبي الأنف والحائل بينهما، وما فيه منه أربعة ففي أحدها الربع الدية كالأجفان أربعة، وما في أكثر من ذلك كالأصابع العشرة في كل إصبع عشر الدية، وفي كل سن نصف عشر الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهر العظم وواضح ففيه نصف عشر الدية، وإن كانت الشجة دون ذلك مثل أن تبضع اللحم فإنه يقوم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يقوم وهو مجروح قد اندمل جرحه فما نقصت قيمته أعطي الجناية من ديته. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال طائفة من العلماء لا قصاص فيه بل فيه تعزير لأنه لا يمكن المساواة فيه، وقال آخرون بل فيه القصاص. وهذا هو المثل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.
قال القصاص فيما دون النفس، القصاص في النفس واضح، قتل يقتل، هنا القصاص في الجراح هذا المثابت من الكتاب والسنة. الحقيقة أن تفاصيل مثل هذه الأشياء قد لا يحتاجها إلا المتخصصون من القضاة وطلاب العلم، فلا نقف عندها طويلا. فنقول القصاص في الجراح، هناك قصاص يمكن استيفاءه، لو قطع يده اليمنى من المفصل يسهل أن تقطع يد الجاني من المفصل فتقطع يده، وكذا لو كسر سنه تكسر سنه. إذا لم تمكن المساواة كأن يكسر عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة التي تصل أن يتضح من آثار الضربة فتكون موضحة، عند ذلك فصل الفقهاء في مثل هذه المسائل، هذه ما الذي يستوها وما الذي لا يمكن المساواة فيه. يقول يصعب علينا أن نفعل بالجانب مثل ما فعل بالضبط، لأن يصعب المساواة فيه. أما القصاص في الضرب مثل ما لو لطمه أو لكمه، فطائفة من العلم يقول لا قصاص فيه، لأن اللطمة واللكمة من جهة مقدارها وقوتها لا يمكن الاستيفاء فيها. يقول مأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هو القصاص فيها، وهو الذي يزيل كمده وغيظه، كونه يلطمه على وجهه أو يلكمه في صدره. بعض العلم يقول فيه تعزير، الصحيح الذي عليه المعول كما نصره ابن القيم وبين أدلته في إعلام الموقعين أن فيه القصص. لو قيل له سنعزره، لو قيل سنعطيك مالا، يقول أنا أريد أن ألطمه ولا أخذ فيه دية كاملة، لماذا لطمني وأهانني، أنا أريد أن ألطمه كما لطمني ولا يشفى غيظي إلا بهذا، يحق له فيلطم كما لطم هذا وتعدى عليه. وهذا في الحقيقة أن فيه أدعى إلى أن يكف الناس أيديهم عن بعض. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لا قصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إنك إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته أئنك لم قصه منه؟ قال: إي والذي نفس محمد بيده إذا لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، رواه أحمد وغيره.
فتكفروهم رواه أحمد وغيره.
ومعنى هذا: إذا ضرب المتولي رعيته ضربا مبرحا غير جائز فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وهو واجب أو مستحب أو جائز.
هذا من أعظم الأدلة على عدالة الشرع وإيفائه الحقوق حقا، حقوق الإنسان الحقيقية. الوالي إذا أدب بحق فهو مأجور، لكن إذا تجاوز الوالي حدود الله عز وجل وتعدى على الرعية بالضرب فهل يقتص منه؟ يقول عمر: والذي نفسي بيده لأقصنه منه. وحصل هذا، فإن ابن سعد روى أن واليا جلد رجلا 100 سوط، فأتى الرجل هذا إلى عمر رضي الله عنه وشكى الوالي، فقال عمر: خذ السوط واجلده 100 سوط. فقام عمر عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، هذا سيكثر عليك، يعني سيأتي من يشتكون الولاة وسيضرب يعني الولاة في هذه الحالة. قال: أنا لا أقصه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. فقال: دعنا نصطلح معه. قال: هذا شأنكم. فأقنعوا هذا الذي جلد بأن يأخذ مقابل كل سوط 2 دينار. قال: نعطيك على كل سوط جلدك الوالي 2 دينار، وهذا مبلغ ضخم جدا، معناه أنه سيعطى 200 دينار. اضرب 200 دينار في 12 24 ألفا لأجل أن لا يجلد الوالي. فرضي، فلما رضي ترك عمر، لكن قال: خذ الصوت واجلده. هذا الحقيقة أن فيه تأديب، ويعلم الولاة أن ولي الأمر العام لن يتركهم، يتطاولون على الناس، والولاة كثر، يعني عدد المحافظين، عدد الأمراء، عدد الهجر والقرى، وكل واحدة فيها متولي عليها. فإذا كان يعلم أنه لو تجاوز وضرب بغير وجه شرعي، أنه مثل ما لو تضارب اثنان واشتكى أحدهما الآخر إلى الوالي، أنه إلى القاضي أو إلى ولي الأمر العام أنه سيؤدب، يحسب حسابه، فعند ذلك لا يضربون إلا بحق. وهذا من الأمثلة العظيمة على ما في الإسلام من العدالة الحقيقية ومراعاة حقوق الإنسان ومراعاة الصحيحة، وأن الولاة ليس لهم أن يتجاوزوا ويتطاولوا على الرعية، بل يتقون الله عز وجل في مثل هذا، وإلا فإنه يؤدبهم السلطان العام ولو بالضرب ولو بالسجن كما يفعل ببقية الجنات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والقصاص بالأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو جاء عليه فلو أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتم.
قد نأخذ الحقيقة يعني قد نأخذ أضيعينا وإياكم، قد نأخذ نحو النصف ساعة، نحب دائما ننتهي عند السابعة، لكن اليوم آخر يوم، لعلنا من الكتاب إن شاء الله قد نأخذ نحو النصف ساعة زيادة. نعم.
وكذلك إذا شتم وشتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين.
العرض إذا أطلق له أكثر من معنى، فإذا قيل القصاص في الأعراض يعني الرجل له مكانة وله قدر وموضع معين، إذا شتم فقد نيل من عرضه، كما في الحديث: أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، يعني يتكلم فيه بما لا ينبغي، هذا المعنى. فإذا لعن رجل رجلا، هل له أن يقول لعنك الله ويلعن المسلم؟ يقول على سبيل القصاص نعم، لأن هذا هو الذي بدأ. وهكذا لو دعا عليه أو سبه أو قال له الكلمات التي إذا قالها أحد كما تقدم يعزر، كان يقول له: يا فاجر يا فاسق، فقال: بل أنت الفاجر وأنت الفاسق، هل يجوز أن يقول هذا؟ يقول على سبيل القصاص نعم، إلا في مثل القذف أو في مثل التكفير، لو قال له: يا كافر، ما يرد يقول: أنت كافر، لا، ما يجوز، لأن الكفر حكم شرعي. وهكذا لو قذفه قال: يا زاني، ما يقول: أنت زاني، لا، إذا قال: يا زاني، يشهد عليه ويطلب حد القذف. إذن في مثل هذه الأحوال له أن يرد، والأفضل أن يصبر ولا يماري هذا السفيه ما دامت هذه ألفاظه خبيثة، لكن الشرع يتيح له ذلك، يتيح له أن يرد، إلا في مثل الأمور التي يترتب عليها أحكام، كأن يقذفها، يقول: لا، الأفضل، ليس الأفضل بل المتعين عليك ألا تقذفها، لأنك إذا قذفته فكلاكما تقاذفا، الآن أشهد عليه أنه قذفك وسيأخذ 80 جلدة وتسقط شهادته ويفسق. أما الشائع بين الناس يقول: اللهم استعان، وهذا كثير، يا حمار يا كلب، هذا كثير في الناس، اللهم استعان. فلو رد عليه قال: بل أنت الحمار وأنت الكلب، هل يجوز؟ من حيث الجواز يجوز، والمخطئ والآثم هو البادئ كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا واصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فعل المستبان ما قال فعل فعل البادي منهما ما لم يتعدى ما لم يعتدي المظلوم.
نعم، إذا قال له مثلا يا خبيث فقال أنت الخبيث له ذلك. المستبان ما قال فعل البادي، الإثم على البادي، ما لم يعتدي المظلوم كأن يزيد فيقول بل أنت الخبيث والفاجر. لا، هنا الآن زدت، تجاوزت الحد، فعل البادي البادئ ما لم يعتدي المظلوم. نعم.
رحمه الله. ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح وتسميته بالكلب أو الحماية ونحو ذلك على وجه الإهانة. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل أن يعتدي على أولئك إذا لم يعينوا على ظلمه.
نعم، لا يجوز. إذا قال مثلا نسأل الله العافية كما يقع عند كثير من الناس، كلمة قبيحة جدا، يقول لعن الله والدك، ما يجوز يقول لعن الله والدك أنت، لا، لأن لعن والدي الساب خطأ منه، وليس الإشكال بينك وبين والديه، إنما بينك وبين هذا الذي لعن. إذن عليه أن يعلم أن استيفاءه لمثل هذه الأمور ليس مطلقا، ولهذا مثل ما ذكر الشيخ يعني لو أنه كفره ما يكفره، وهكذا لو قذفه ما يقذفه، يعني مثل هذه الأمور ليس الاستيفاء فيها مطلق وإنما بالحد الشرعي. نعم.
رحمه الله. ولو لعن أباه وقبيلته وأهل بلده ونحو ذلك لم يحل أن يعتدي على أولئك إذا لم يعينوا على ظلمه، فإنهم لم يظلموا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلم لبغضه إياه بغضا جائزا أو غير جائز؟ ولماع ذلك أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم يلحق من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من لعن وغيره، وكالإهانة بالكلام وكإظهار مساوئه في وجهه وهو الهمز وهو الهمز أو في مغيبه وهو الغيبة. ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه أو أشد مما سبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. فعلم أن المكافئ لا إثم عليه إلا إذا اعتدى. وأما ما كان من الكلام محرما لحق الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك، فهذا لا يجوز المقابلة بمثله، لكن يعزر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بما على قولين، ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل مثل أن يحرقه أو يقطع يديه ورجليه، فهل يفعل به كما فعل أو لا قود إلا السيف؟ ففيه قولان مشهوران للفقهاء أشبههما بالكتاب والسنة والعد، أنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر والتلوط به ونحو ذلك. رحمه الله.
نعم، يعني التفصيل في هذه المسائل يقول مثل ما تقدم عند استيفاء القصاص، لو أنه قتله بتحريق هل يقال حرقه؟ على الخلاف السابق الشيخ ممن يرى أن هذا على سبيل القصاص يجوز، وإن كنا قلنا أن الصواب إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز مطلقا لا قصاصا ولا غيره، لكن لو أنه قتله بطريق أن جرعه الخمر حتى مات، هل يقال يجرع هذا الجاني الخمر؟ لا يجوز أصلا إبقاء الخمر، فلا يجرع الخمر لأن الخمر محرم مطلقا. وهكذا لو فعل به نسأل الله العافية اللواط، هل يقال إن هذا الذي فعل به يفعل هذا في من وقع منه؟ نسأل الله العافية والسلامة، الشرع أنزه وأكرم من أن يقر مثل هذه القدرات. إذا فعل مثل هذا الأمر الصحيح أنه يقتل، اللوطي يقتل، هذا الصحيح. فلو وجد عند قاضي لا يقتل به وإنما يعاقب عليه عقوبة تعزيرية، فإنه لا يتيح له أن يفعل به اللواط معاذ الله، ولكن يؤدبه بما سوى ذلك وإن كان الصحيح أن الفاعل يقتل. نعم.
قال رحمه الله فصل.
وكذا المفعول به كما تقدم إذا كان راضيا، لكن هذا فيما إذا تعدى عليه، كما لو تعدى على صبي نسأل الله العافية والسلامة وعمل به اللواط، قال أبدا أرح نفسك، هذا يقتل أصلا، ما له حاجة تورد هذه المسألة. وإلا من المعلوم لو وجد عند قاضي يقول أنا لا أرى قتله به أنه لا يحل أن تعمل هذه الفاحشة به على سبيل القصاص، لأن هذا ما يجوز أصلا ابتداء. نعم.
قال رحمه الله فصل. وإذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصص فيه كالفرية وغيره فيه العقوبة بالحد في القذف وبالتعزير في غيره، أما حد القذف فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الحد حد القذف مستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء.
نعم. القذف إذا قذفه وقال يا زاني، فإن رفعه المقذوف إلى القاضي استوفي الحد، وإن لم يرفعه فإنا لا نتفحص، يقول هو لم يرفعه، ما دام لم يرفعه هذا الصحيح، وإن كان بعض العلم يقول أنه لا بد أن يقام الحد عليه، ما دام الذي قذف لم يرفع عليه شكوى فإنه هو صاحب الحق، ما دام أنه لم يطلب أن يقام عليه الحد قد يكون له نظر أبعد فيقول أنا سأدعه حتى يتولى رب العالمين عقوبته في الآخرة، فتكون عقوبته أشد من عقوبته في الدنيا. نعم.
فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأحمد المشهور عنه، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال. وقيل لا يسقط تغريبا لحق الله تعالى لعدم مماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية. وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، وأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه وكذلك الكافر.
هذا تقدم الكلام على المحصن ومعناه، لكن المشهور بالفجور لو أن أحدا قذفه لا حد على القاذف، لكن ليس له أن يقذفه وإن كان مشتهرا، لكن الجزم به ما يصلح إلا إذا كان بالفعل قد وقع منه مثل هذا الأمر، أما أن يقذفه لأنه مشهور بالفجور فلا. نعم.
وأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعذر القاذف، وهذا في غير الزوج إذ لا حاجة به إلى القذف.
يعني لو قذف كافرا أو قذف رقيقا يقول لا يقام عليه أيضا حد، لكنه يعذر لا يترك يطلق هذه الألفاظ على الناس. نعم.
وهذا في غير
الزوج. المقصود الكافر إذا كان الكافر من أهل الذمة، هذا الذي يظهر. نعم.
وهذا في غير الزوج إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقا، لأن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلتحق به من ليس منه.
هذا خاص بالزوج، الزوج له أن يقذف امرأته، وفيه اللعان المذكور في سورة النور، هذا إذا لم تحمل، أما إذا حملت فعليه أن يقذفها وأن ينفي الولد عنه، لأن لا يستطيع أن ينفي الولد إلا بالقذف حتى لا يضم إليه. يعني لو أنه نسأل الله العافية أتى ووجد المرأة حاملا في فترة لم يباشرها فيه، غاب مدة 6 أشهر 7 أشهر، لما رجع وجد المرأة حاملا، هو يعلم أنه لم يطأها، هل الحمل هذا من أين أتى؟ يقول لا بد أن يحصل اللعان الآن. لماذا؟ لأنه لو سكت سينسب هذا الولد إليه كبقية أولاده، فلا بد أن يقذفها في هذه الحالة حتى ينتفي من الولد. هي تجيب بالأيمان الأربعة التي ذكر الله، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فلا يقع عليها الحد كما هو معلوم في هذه الحالة، لكن ينسب الولد إليها. أما أن يسكت حتى ينسب الولد إليه فلا، لأن هذا سيدخل على ذريته من ليس منه. نعم.
لئلا يلتحق به من ليس منه ويصير ذا رحم لأقاربه ومحرما لنسائه، فإذا قذفها فإما أن تقر هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فله أن يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة، ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا والشرب، لأن الله تعالى قال في الإيماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإذا كان واجب القتل أو القطع لليد فإنه لا ينصف.
نعم. المقصود نصف العذاب الذي يمكن أن يتنصف مثل الجلد يكون على العبد من الجلد نصف ما على الحر، أما القتل فلا يمكن أن يتنصف، قتل شيء واحد، وكذلك القطع لا يمكن أن يتنصف. نعم.
رحمه الله. فصل. ومن الحقوق الأبضع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك.
الأبضع جمع بضع يريد به الفرج، وهو الذي استحله الرجل بالنكاح. نعم.
ومن الحقوق الأبضع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك معروف وتسريح بإحسان، وعليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وحفظ الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى آخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر. فأما المرأة فلها عليه حق في ماله، ولا حق في بدنه. فأما المال فالصداق والنفقة بالمعروف، فإن كان الصداق حالا وهو الذي يسمى المقدم فتستحق مطالبته به قبل الدخول وأما المؤجل إلى أجل مسمى وهو الذي تسميه الناس المؤخر، أجرت عادة البواهل هذا الزمان بأن يتزوج المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر، ويشترط على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا، ثم إذا عقدوا النكاح سموا الجميع وأطلقوا ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر. والشرط المتقدم على العقود بمنزلة مقارن عند عامة السلف، والمشهور من قول مالك وأحمد وغيرها وغيرهما، وعليه يدل الكتاب والسنة. وإذا تزوجها على مقدم ومؤخر ولم يسمي أجلا فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية، وأكثر السلف على صحتها، لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى بخلاف المنفعة بالإجارة. ثم تنازعوا متى يحل المؤجل، فقال كثير منهم وأكثرهم يحل إذا تفارقا بموت أو طلاق ونحوه، وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج المؤخر من الصداق حتى يتفارق، وهذا هو الصواب. فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه بمنزلة المقدم وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور، ولا المرأة أيضا دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالا من المقدم والثمن والأجرة، وإنما تتقاضاه حاليا عند مضارة الرجل لغرض فاسد يريد أن يفعله، أو لتخليه أو لتخليه إلى طلاقها أو إلى منعه من نفسها أو أن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسة العاقل فضلا عن شريعة الإسلام حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها في منزله 50 سنة وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من الأحكام التي قد زل بعض العلماء فحصل منهم من تلك المزلة من الشر ما ينافي الشرع.
المزلة أو الزلة.
وأما النفقة فهي بالمعروف، في ذلك المكان في ذلك الزمان، وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدرة بشرع قدرا ولا حدا، بل هي معلومة بعرف تزيد وتنقص بحسب حال الزواج وفي اعتبارها بحال المرأة خلاف بمذهب أحمد وغيره. وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي يسمى الأكل كالفرض أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراب الناس وعادتهم قديما وحديثا؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشبههما بالكتاب والسنة، فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا هو المعروف الذي أمر الله به واختلفوا أيضا. هل وجبت النفقة على وجه الصلة كنفقة الأقارب أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجر؟ على قولين، فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، والثاني هو قول الشافعي وأحمد المشهور عنه، وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها الحاكم ولا تستحق فسخ العقد بإعسار الزوج، وعلى الثاني لا تسقط بمضي الزمان كالأجرة وتستحق الفسخ بعجزه عنها كعجزه عن الوطي وكذلك بامتناعها منه في الصحيح. وأما حقها في بدنه فشيئان، العشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزا عن الوطي لكونه مجبوا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة وكذلك لو كان عنينا على خلاف شاذ فيه، ولو آلى منها وهو أن يحلف بالله ألا يطأها مطلقا أو مدة أو مدة تكون أكثر من أربعة أشهر فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين. كما دل عليه القرآن العظيم في قوله للذين يؤذون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أكثرهم يقولون إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يمكن وإما أن يطلق. ومنهم من يقول بل يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر إذا لم يفي منها، والعشرة التي هي القسم ابتداء والمتعة والتي هي الوطء واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والوصول، بل هو مقصود النكاح واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما رآه يسرد الصوم إن لزوجك عليك حقا ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء وامتناعه بالدين. ثم قد قيل الواجب مرة في كل أربعة أشهر لأنها مدة التربص بالإلاء. وقد قيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجب له يستحق بالمعروف على قدر قوتها وعلى قدر قوتها وحاجته. والحاكم يقدر ما تستحق من الوطء عند التنازع كما يقدر ما يستحقه هو وكما يقدر النفقة ومهر المثل. وكلا القولين هما مذهب أحمد وغيره، والثاني أشبه بالكتاب والسنة والوصول ومصلحة الخلق. ولا تقضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. وأما حق الرجل عليها فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته اتقوا الله بالنساء فإنهن عوان عندكم وأنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح. أخرجاه في الصحيحين. وقال لو كنت أمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
هذا كله فيما يتعلق بحقوق الزوج والزوجة، وفيه تفاصيل كثيرة يعني كما ترى. الذي يحتاج إليه منها أن هناك حق يتعلق بالمال للزواج من الصداق والنفقة، حق يتعلق بالبدن وهو العشرة والمتعة، وهناك حقوق مشتركة للزوجين كالوطء فإنه من الحقوق المشتركة، وهناك حقوق خاصة بالرجل يجب أن تؤديها المرأة وحقوق خاصة بالمرأة يجب أن تؤديها، وعلى كل منهما أن يتقي الله عز وجل. ومن ذلك ما يتعلق بالوطء، والقول بأن له أن يطأها مرة كل أربعة أشهر فيه حقيقة صعوبة، يعني ما تزوجت حتى توطأ ثلاث مرات في السنة، لكن الصحيح القول الثاني أنه يطأها بالمعروف على المعتاد، وما تزوجها حتى يطأها مرة في كل أربعة أشهر بحيث يكون الوطء ثلاث مرات في السنة، ما تزوجت لهذا الغرض. لكن يعني هذه بعض الأقوال التي يريدها رحمه الله، يصعب يعني الكلام في تفاصيلها، لكن الجامع لها أنهن يعاشرن بالمعروف وأن ثمة حقوقا مشتركة بين الزوجين، وثمة حق للزوج يجب أن تؤديه الزوجة، وحق للزوجة يجب أن يؤديه الرجل. فإذا اتقوا الله عز وجل وكل أدى الحق الذي عليه استقامت الأمور، وإذا صار فيه تفاوت حصل ما حصل من الانتكاس وكثرة الشقاق والخلاف. نعم.
قال رحمه الله وروى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وساقفتها، فرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم. فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وساقفتها فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله ولو سألها نفسها على ظهر قتب لا أعطته إياه. وهذا متفق عليه بين الفقهاء أنه له أن يستمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض فعليها أن تمكنه كذلك، ولا تخرج من منزله إلا بإذنها أو إذن الشارع فإنها عانية عنده والعاني الأسير. وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة ألا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكذلك لا يمنعها عيادة مرضى أهلها وتعزيتهم. وهل له الحق في بدنها من الخدمة مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك. اختلف الفقهاء فيه، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس. قال رحمه الله تعالى:
خدمة المنزل اختلف فيها هل تلزم المرأة أو لا، مثل الفرش والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وهو عمل المرأة كما في الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها، وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه. الصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله والذي عليه عمل أمهات المؤمنين والصحابيات أن المرأة تخدم في المنزل بلا شك، أما إذا أتى الزوج في آخر النهار وأراد أكله قالت أنا غير ملزمة بالطبخ لك، هو ما ذهب وتكسب وتعب إلا لينفق على البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راع في أهل بيته، فهو راع في أهله وقام بمسؤوليته، فتبقى مسؤولية البيت على المرأة. ماذا تفعل المرأة إذا كانت لن تفعل شيئا في البيت؟ لا شك أن البيت العرف المعروف بين المسلمين هو هذا، وكانت أمهات المؤمنين سيدات النساء وسيدة نساء العالمين وأفضل نساء العالمين الصحابيات رضي الله عنهن، وفاطمة سيدة نساء الجنة كانت تخدم عليا، والآثار والأدلة في هذا كثيرة، وبين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن إن كان مثلها يخدم يأتي لها بمن يخدمها في العرف، لكن في بعض الأحيان لا يتيسر الخدم أو تذهب الخادمة، ففي الفترة التي ذهبت فيها الخادمة من يعمل في البيت؟ يلزمها أن تعمل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الحكم في الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. ولما ذكر الله الفرائض فرائض عمود النسب من الأصول والفروع، وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة. قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، أو يحتال على ذلك، أو يشهد على إقرار قد لقنوه أو عرفوا بطلانه، ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، وما قد عاد إليه كثير من الأعراب، ويسوى بين من سوى الله بينه وبين ولد الحرة والأمة. وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض كالجد مع الإخوة والمشركة والعمريتين وغير ذلك، وكذلك في العلم بالعدل في المعاملات من البياعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والإباث والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالم، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، وهو من المعروف الذي قال الله تعالى: يأمرهم بالمعروف، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع، وتحريم تطفيف المكاييل والموازين، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنها ما هو خفي على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل الإسلام وشريعتنا أهل الإسلام، فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن، وذكر جنسيه الربا والميسر، ومثل أنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرار وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المصرات وبيع المدلس وبيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمن قبل بدو صلاحه وغير ذلك، وهو نحو 40 نوع من البيع. وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرات بزرع بقعات من الأرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه أو اشتباهه. وقد يرى أحدهما أن العقد والقبض عدل لا جور فيه، فيكون صحيحا وإن كان الآخر يظن أنه مجتمع على جور يكون به فاسدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
تكلم رحمه الله فيما يتعلق بالأموال، والجامع للكلام في الأموال هو العدل، وهناك أشياء ظاهرة كما ذكر رحمه الله تعالى وظاهر العدل فيها وجلي، كتسليم الثمن للمشتري وتسليم المبيع من قبل البائع، وأنه يحرم تطفيف المكاييل والموازين، ويحرم الكذب والغش، يقول هذه أشياء واضحة. هناك أشياء قد تخفى مثل أنواع من المبايعات التي فيها غرر وبعض المعاملات التي فيها ربا خفي قد تخفى على كثير من الناس، ومن ذلك ما ذكر من الأشياء التي قد تستغرب مثل بيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، كل هذا ما يصلح. من قال أنك ستصيد هذا الطير الذي في الهواء؟ يقول سأبيعكه بكذا. من قال أنك ستصيده؟ وإذا لم تصده وسلمتك الثمن ماذا يحدث؟ كل هذه أنواع من البيوع محرمة. يقول هناك أنواع من البيوع اختلف أهل العلم فيها، يجتهد فيها بحسب ترجيح الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه.
هنا أعطاك قاعدة عظيمة جدا، الأصل في المعاملات أنها مباحة إلا إذا دل الدليل على التحريم، والعكس ما يتعلق بالعبادات، الأصل الاقتصار على الوارد في النصوص ولا يحل ابتداء عبادة، هذه قاعدة معه في العبادات وفي المعاملات. نعم.
قال رحمه الله: إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله، حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته، وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة والعقوبة فاعليها مثل الغش. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني. وفي رواية: من غشنا فليس منا. والغش اسم جامع لكل لمن أظهر من الذبيح خلاف باطنه، مثل الذين يحسنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها ويجعون الرديء في باطنها، ويفعلون مثل ذلك بالحيوان كتصرية الإبل والغنم، وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها، فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر ما في الضرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، وصاع من تمر أخرجه في الصحيحين. ومثال ذلك تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده. وكذلك الغش في الصناعات، كمن يصنع للناس بالأجرة أو من يصنع لنفسه ثم يبيع للناس من النساجين والطباخين والخبازين والشوائين والطحائين والمنادين والسماسرة، فإن الغش يكثر في هؤلاء وهو من الخيانة وعدم النصيحة. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرغا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أعظم الغش الغش في جنس الأثمان من الدراهم والدنانير والمصوغ منهما، فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر السلطان خوفا من الغش، ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح بها أو لأجل كتابة اسمه. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بس، وقال بعض السلف: كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض. وقد قيل إنه مما عاده الله عز وجل على قوم شعيب حيث قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم، يجوز كسر السكة المغشوشة، فإن الناس إذا مكنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش. وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرب اللبن بالماء البيع، يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب، فأما البيع فلا يجوز وإن علم المشتري أنه مشوب، لأنه لا يتبين مقدار الشرب. ومن أعظم أنواع الغش الكيمياء، وهو عمل ما يشبه الذهب والفضة، وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب من المسك والزعفران والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء الشبه، فإن ذلك كله محرم إذ لا يكون المصنوع مثل المخلوق قط، وإنما غايتها أن يشبه به في الظاهر وفي بعض صفاته. ولم يخلق الله شيئا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا كخلقه، ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعا من أنواع خلقه إلى نوع آخر. وإنما صنع الناس الزجاج لأن الله لم يخلق زجاجا كما خلق ذهبا وفضة. وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغل الزغل الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل يعتقد صحتها، وقليل الدين يستحل إنفاق المغشوش. وما يذكر فيها قليل وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من النقاد. فالإنكار على هذا الضر وعقوبته من أعظم الواجبات، وأكثر ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه. ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز، إذ كان الركاز حقيقة وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب وليس للكيمياء حقيقة. ومن ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موسى عليه السلام أنه كان يعملها أو يعلمها فقد كذب وافترى. وجابر بن حيان الذي تعزى إليه مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض. والكيمياء من جنس السيمياء، وهو السحر الذي يخيل الشيء.
الشيخ رحمه الله يتكلم عن الكيمياء في زمنه، تكلم عن الكيمياء في زمن ليس الكيمياء الحالية، أن كانت في زمن تختلف عن الكيمياء التخصص المعروف الآن. كل هذا الكلام منها رحمه الله توجيه لولي الأمر إلى ضرورة متابعة وضع الناس من حيث المبايعات والمعاملات، وأن لا يترك المعاملات الباطلة والأنواع من الغش والفساد تفشو في الناس، وأن عليه أن يحاسبهم على هذا وأن لا يترك هذا الأمر يفشو في المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: والكيمياء من جنس السمياء، وهو السحر الذي يخيل الشيء بخلاف ما هو عليه، كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيقال إنهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوا فيها، فلما حمي الحر تحرك الزئبق بها، وهو نظير ما يفعله رهبان النصارى من البحاريق والمصعون. فمن ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة. وكل هذا من نوع الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر، وكل هؤلاء يستحق العقوبة البالغة لما فيه من الضرر على أنفسهم وعلى الناس بدينهم ودنياهم. فأما معرفة هذه الأشياء بلا غش لأحد لكن لمعارضة المبطل وكشف غشه وتدليسه فإنه قد ينتفع بذلك، إذ لولا معرفة ذلك عند أهل الحق لنفق الباطل عند كثير ممن لا يعرفها. نعم، قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذكر آيات الصالحين، ولكن ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاضاها أهل الغش من الكيميائية والسحرة، بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبا وفضة لمن شاء، مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها ولو قلبها الله لهم. وإما يتعين أيضا على ولي الأمر النظر في ولاية الحسبة في ولاة الحسبة وما يدخلون لله من أسعار المسلمين ومن ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم من السحت، فإن مضرة هذا عامة، وإن لم يكن ناظر الحسبة من يخشى الله ويوثق بأمانته، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله، فإن هؤلاء الذين يبخسون الناس أشياءهم ويعتون في الأرض مفسدين، فجعلهم غرض عظيم فيما يحصلونه من الماء الخبيث فيبذلون فيه عظيما وهو قليل من كثير. وقد قال سلف قديما لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء كأمر حقوق الله، ليست حقا لآدمي معين، لكن كثيرا ما يقع شكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال والقضاء والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل لا غنى لولي الأمر.
كل ما تقدم في تنبيه للحاكم على أيضا ما يفعله أهل السحر وما يعرف بالسيمياء وأضرابه من التصرفات، وأنه ليس له أن يتركهم يضرون الناس في اعتقادهم ويمارسون هذا العمل. كل هذه توجيهات للحاكم بمتابعة وضع الناس، سواء المسائل المتعلقة بالغش أو المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، أو متابعة أصحاب الحسبة وأصحاب الولاية ليتأكد من أنهم قاموا بالأمر كما ينبغي، كل هذا من باب التأكيد عليه، ولهذا أتبعه بالكلام على الشورى كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله أمر بها نبيه فقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشهورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: إن الله تعالى أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الحربية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشاورة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك، فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدنيا والدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه ووجهه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وأولو الأمر.
نعم. تكلم رحمه الله عن الشورى، بين أن ولي الأمر لا غنى له عن الشورى، لا يبت الأمور هكذا من تلقاء نفسه دون أن يستشير أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الخبرة. والشورى على الصحيح واجبة، يجب على ولي الأمر أن يستشير، لأن الله أمر بها بصيغة الأمر: وشاورهم في الأمر. والكلام هذا موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمكن أن يستغني عن الشورى بالوحي، فكيف بغيره ممن لا يوحى إليه؟ أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لتأليف قلوب أصحابه وأنها ليست على سبيل الوجوب، فلا شك أنه فيه ما فيه. ثم إذا أشاروا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس مشهورة استشارة لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا استشاروا وذكرها الله تعالى أيضا في صفة من صفات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم مع ذكر الصلاة والزكاة وإنفاق المال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، فعلى ولي الأمر أن يستشير. فإذا استشار وأشار بعضهم بقول وأشار آخرون بقول، فبأي القولين يأخذ؟ إن أشار عليه أحد بما دل الكتاب والسنة على هذا القول، بما دل عليه الكتاب والسنة، فيجب عليه أن يلتزم هذا، لأن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة فيأخذ بهذا القول. أما إذا كان الأمر ما تنازع فيه المسلمون، فهذا في الأمور التي فيها الخلاف السائغ، إذا استشار أهل العلم يأخذ من كل واحد منهم قوله ورأيه ووجه الرأي الذي بناء عليه بنى مشورته، ويعمل بما هو أقرب للكتاب والسنة، ويجب عليه تقوى الله في ذلك بأن لا يأخذ بالقول الذي يتشهاه، بل يأخذ بالقول الذي يعلم الله منه أنه يرى أنه أقرب للكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فأكثر ما يخاف على الناس ضررهما، وكان السلف يحذرون فتنتهما: فتنة المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، صاحب هوى قد أعماه هوى، وصاحب الدنيا قد أغوته دنياه.
أولو الأمر صنفان، وهم الذين وردوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الأمراء والعلماء معا، كله من أولي الأمر. كيف يكون العالم من أولي الأمر؟ لأن العالم يبين الشرع، فإذا بين الشرع لزمك أن تعمل به، لكن العالم يبين دون أن يلزم، لا يستطيع أن يلزمك، أما الحاكم فإنه يستطيع أن يلزمك. نعم.
وكان السلف يحذرون فتنتهما.
كم بقي من صفحة؟
تقريبا 12.
النسخ متفاوتة في هذا. نعم.
طيب. قال رحمه الله تعالى: وكان السلف يحذرون فتنتهما: فتنة المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، صاحب هوى قد عماه هوى، وصاحب دنيا قد أغوته دنياه. فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم، وكانوا يقولون: من نجا من فتنة أهل البدع وفتنة ذي السلطان نجا. فعلى كل منهما يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الله، فعلى كل منهما يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله. طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله، ومتى أمكن في الحوادث مشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كما هو الواجب كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فلو يقلد من يرتضي علما ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، وقيل له التقليد بكل حال والأقوال، وثلاثة بمذهب أحمد وغيره. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائل شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب على القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عزمه أو خاف الضرر باستعمال لشدة البرد أو لجروح بها أو غير ذلك تيمم الصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر، وخففهما على المسافر والخائف والمريض والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد ميسرة، كما جاء به الكتاب والسنة. وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها من الطهارة واستقبال القبلة وقراءة الفاتحة وتكميل الركوع والسجود. فلو انكسرت سفينة بقوم أو سلبهم محاربون ثيابهم صلوا العراة بحسب أحوالهم، وكان إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيف أمكنهم، كما روي أنهم فعلوا ذلك على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو حوس بمكان ضيق أو كان حال مساورة العدو وغير ذلك، فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، يقول إن الولي يعين في القضاء وفي الولايات، يجب عليه أن يولي الأحسن. يقول: لكن كل هذا بحسب الاستطاعة. ثم تطرق للصلاة، قال: كيف إن الإنسان يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا؟ قال: فكذلك الحال في الولايات، الحال في الولايات مثل الحال في هذه الأمور، يسعى فيها بما استطاع. نعم.
قال رحمه الله: كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها.
كلمة عظيمة جدا، أنها من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بالولاية. وهذا ما ذكرنا مرات عديدة من وجوب استقرارها وعدم السعي في زعزعتها، لأنه لن يقوم دين للناس ولا دنيا إلا بولاية مستقرة تقوم على مصالح العباد. نعم.
فإن بني آدم لا تتم مصلحة إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض تعاونا وتناصرا، يتعاونون على جلب المنفعة ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع ما نافعه ودفع جميع مضاره، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونوا بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر أدوم. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بقوة والإمارة.
نعم، كل هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على ثلاثة إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم. يقول: فأوجب في الاجتماع القليل، يعني ثلاثة قليل، العارض في السفر، لأن السفر سينتهي، أوجب أن يؤمر أحدهم. فكيف بوضع الأمة المستقرة ذات الأعداد الكبيرة؟ هذا من باب أولى. الأمر الآخر أن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أن يتم هذا ولا يقوم إلا بإمارة، وهكذا سائر الأمور من إقامة الحج ونصر المظلوم وإقامة الحدود، كل هذا لا يتم إلا بإمارة، فلا بد للناس من إمارة. نعم.
ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جاهل أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي
يقول التجربة تبين ذلك رحمه الله، يعني الدول، لاحظ الدول التي سقطت فيها السلطة وصارت الأمور فيها فوضى، تجد أن حال الناس فيها قديما وحديثا أسوأ مما كان وقت الوالي الظالم. الله المستعان. نعم.
رحمه الله. والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم سلطان كبعض أهل البوادي والقرى، يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستوري وغيرهم يعظمون قدر نعمة الله به ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته ولا لخشية منه ولا لمعاونة على الإثم والعدوان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذان حديثان حسنان. وفي الصحيحين عنه أنه قال: الدين النصيحة.
صحيح فقط في مسلم وليس في البخاري.
وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة والتقرب، بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو، فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة المحضة وهو من الواجبات، بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة كقواعدين الناس وما عنده من أموال المضاربات والشركات، إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم، وهي من الواجبات فنظيره كثير. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها إلى الله تعالى.
ما أحسن هذا الكلام. يقول: واجب أن تتخذ الإمارة قربة كما تتخذ الصلاة قربة، تتقرب بالإمارة إذا وليت أو بأي منصب تتقرب به إلى الله، لأن ما سيجعل الله تعالى على يديك من إيصال الحقوق ومنع الباطل شيء كثير. يقول لكن غالب الناس يتخذونها لهوى أنفسهم العلو والرئاسة على الناس، وإلا فهي في الحقيقة تمكن من ابتلي بها، إذا ابتلي بها ولم يطلبها كما تقدم، ولكن ابتلي بها إذا أصلح الله له نيته وسدده وأعانه، فإنه كما قال شيخ الإسلام أيضا في المنهاج، يقول: هؤلاء الولاة سيئاتهم كبار وحسناتهم كبار. صحيح أن السيئة منهم شديدة وعظيمة وتعم الناس، لكن أيضا حسناتهم كبار، فلأجل ذلك إذا اتخذوها قربة لله تعالى كما يتقرب الله تعالى بالعبادات فإنهم يوفقون وينفع الله بهم النفع العظيم. فالواجب أن يتخذوا الولاية قربة لله تعالى حتى يقيموا الأمور كما أوجب الله. نعم.
قال رحمه الله: الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها إلى الله تعالى، فإن التقرب إليه فيها بطاعة وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها فقط. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان يرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فأخبر أن حرص المرء على المال والرئاسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أن يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وقال الله تعالى: ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالناس أربعة أقسام: القسم الأول قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله تعالى، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا وناني حسنا، أثمن الكبر ذاك؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق جحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم. فهذه حال من يريد العلو في الأرض والفساد. والقسم الثاني: الذين يريدون فساد بلا علو، كالسراق والمجرمين من سفلة الناس ونحوهم. والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس، وهو أكثر من المتعلقة بنوع، وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو نوع من الورع. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
قسم الناس في الولايات إلى هذه الأقسام تقسيم الدقيق الذي هو عن سبر: من يريد العلو والفساد معا، قال هذا مثل فرعون، هذا الصنف من الولاة كأنهم فرعون، يريدون الفساد من جهة ويريدون الاستعلاء على الناس فاتخذوا الولاية فهم شرار الخلق، لأنهم ضرر محض على الناس في دينهم ودنياهم، والابتلاء بهم شر عظيم الحقيقة. الصنف الثاني أخف، يريدون الفساد لكن لا يريدون العلو، قال هؤلاء مثل السراق والمجرمين الذين هذه طلبتهم وهم سفلة من سفلة الناس. الصنف الثالث: يريدون العلو لكن لا يريدون الفساد، يقول هذا قد يكون عندهم دين يريدون أن يعلو على غيرهم من أقرانهم. الصنف الرابع هم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كالخلفاء الراشدين ومن نهج نهجهم. نعم.
قال رحمه الله: فكم من يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سهولا، ولا يزيده ذلك إلا سهولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد،
وكم ممن جعل
من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم له، ثم مع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم ما يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يوزر أن يكون هو القاهر. فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك، ويحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه. والأعوان في الحقيقة أعداء الله، إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم. فلهذا كان من طلب الرياسة إليه أحمق جاهلا، وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه، وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل، لا إرادة منه علوا على غيره إلا يسمى عندي.
أعد من أولا، لا غير موجود عندي هذا، لكن أعد نص السطر.
قال رحمه الله تعالى: وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه، وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل، لا إرادة منه علوا على غيره إلا ثم قال يسمع.
مش بعده
نقاط
كان في السقط، ربما في السقط هذا الموضوع.
قال رحمه الله: وأما من دخل فيه ديانة كما يدخل الرجل في الجهاد باذلا نفسه وماله، فهذا هو الذي يعيد الاعتقاد.
أعيد أيضا.
وأما من دخل فيه ديانة كما يدخل الرجل في الجهاد باذلا نفسه وماله، فهذا هو الذي يعيد اعتقاده.
يعز إيش بعده؟
فهذا هو الذي يعز اعتقاده. ثم وضع نقاط.
وش بعده؟
ادفع ما فيها من الفتنة بالدين إلا من عصم الله، والمضرة في الدنيا إلا لمن أيده الله تعالى. ولا بد في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قد بينا، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، فقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فلذلك جاءت الشريعة بجعل السلطان والمال في سبيل الله تعالى عونا على دين الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك بسبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس
بالأموال. ما الخلاصة؟ الخلاصة أن إذا كان المقصود بالسلطان المال إذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله، كان مقصوده بسلطانته هذه والغني بماله أو المال الذي تحت يد السلطان أن يتقرب به إلى الله وأن يقيم الدين في سبيل الله، أصلح الله بذلك الدين والدنيا. وإن كان العكس، إن كان العكس فسد الدين والدنيا أو انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان. نعم.
قال رحمه الله: وإنما يتميز أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم.
هذا الواقع كما نبه العلماء كثيرا، الكثير من الولاة على هذا الحال. ولهذا دائما الإنسان يقيد العبارة، ما يقول كل الولاة، أنا يقول لما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، وهو الصنف الذي لا يحسن إقامة الأمر كما أوجب الله عز وجل، صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان، وصار الناس أيضا ينفرون منهم، والله المستعان. نعم.
ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانين وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم من إقامتهم من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهذان السبيلان الفاسدان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمل بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين.
يعني إما أن يكون متدينا عازلا للدنيا، أو أن يكون لا سلطان عازلا للدين، وليس بالعزل الذي عليه العلمانيون، لا، لكن فيه الإعراض عنه والحرص على شهوة نفسه وعلى مطالبه، يفسد الناس في هاتين الحالتين وهم السبيلان الفاسدان. نعم. لابد من جمع الدين والدنيا في السلطان، لابد من جمع الدين والدنيا وإلا فسدت الأحوال.
وهذان السبيلان الفاسدان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمل بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأولى للضالين النصارى، الثانية للمغضوب عليهم اليهود.
وهم الذين قال في السابق من أهل الديانتين، يعني من أهل الكتاب من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى. نعم.
وأما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه، ومن سلك سبيلهم وهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية قصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله، وفعل ما يقدر عليه من الواجبات لم يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكر الله تعالى: فعلى كل أحد الاجتهاد في اتباق القرآن والحديث لله، ويطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل ابن آدم: أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وأصل ذلك كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
خلص بعد ذلك إلى هذه النتيجة أن الدنيا يجب أن تكون خادمة للدين. وآخر رسالة الحقيقة أن بمثابة الموعظة للسلطان، أنه يجب أن تجعل الدنيا مسخرة للدين، فيقام بأمر الدنيا ومصالح الناس، لكن لا بد أن يكون الأساس في هذا مراعاة أمر الدين، فيجمع بذلك بين الدين والدنيا. نعم.
وأصل ذلك كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رحم الله شيخ الإسلام وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، كتاب عظيم كما ترى، كتاب صريح، كتاب واضح، كتاب بيّن ما في الشرع من العظمة، الزواجر الشرعية التي تردع المجرمين، محاسن الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الولاة، متابعة الولاة، الحقوق الحقيقية للإنسان، المتابعة الحقيقية للرعية وإيفاء الحقوق لهم، ما يتعلق بالسلطة وتنظيمها والواجب على الوالي وكيف يقوم به. ولهذا مثل ما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: هذا الكتاب ينبغي أن يقرأه المسؤولون، لأن هذا الكتاب جزء حقيقة كبير مما فيه ليس لعامة الناس، وإنما الذي لطلبة العلم منه أن يعرفوا أمر السياسة الشرعية، لكن الجزء الأكبر منه لمن ولي وصار في محل القضاء أو الولاية أو الوزارة أو أي نوع من أنواع الولايات وإن كانت صغيرة، فإن ذلك مما يعينه. نسأل الله أن يجزي له المثوبة ويغفر لنا وله ويجمعنا وإياه وإياكم في دار كرامته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.